بسم الله الرحمن الرحيم. الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه
ان المن من عليه الهدي والاسره ان يحج عنه من بلده من البلاد هذا الذي ذكره قدس الله نفسه لما يرجه في رابه إليه لهو يستفيد ذلك
ومن
يدين له للرسيل أن يستأجر هذا من بلد آخر
ليستأجر هذا
وسبابا يرجو
لأن في هذا
لكن هذا إنما
يستفيد
ما لم يراهنه
ويكونه بمعرض
الآخر واجب ابن انه جاهمه واجب مالد ليس له ان يكتب
الحاجات
في مثلة الخيران في باب الوسيع مغسولة منه ان الشر اذا كان الميت اوسى بواجب وغير واجب
ميت
إذا كان الواجب محتاجا إلى صرف مال
محتاج
يحتاج إلى صرف مال إذا أوصى
الواجب
وأوصى بغير
ذلك
وكل
أوصى بغير الواجب
إماما لا يفعل تزاهم بين المهد والواجب إن كان كل منهما بالوسيلة لأجل النفس الوارد في المطار بل يخرج الواجب أولا ثم بعد ذلك يخرج الباقي في غير الواجب من النوافل والمعباس فالمستحب لا يزاهم الأجل في باب السر ولو خرجنا
أنك
إليه باب بالوسيلة يريد مقدس الله نجده هذه العبارة
الواجب
الوالي الذي يخرج من السرس إما باعتبار أنه لا يجب إخراجه من العاشر كالثوم والصلاة على ما هو الصحيح عندنا لإن كان مقدس الله نجده اختار خروج ذلك من أصل المال إيجاد فلو قلنا كما هو الصحيح بأن الصلاة والصوم لا يخرجان من أصل المال وإنما يخرجان من أصل الثلث مع الوسيات ففي مثل ذلك إذا وقعت تزاهم بين الواجب وبين غيره ومن أفراد الغير أن يستأجر أحد للهدي من غير المقاس من بلد آخر فيحتاج إلى بذل ماله أو فرضنا أن الميت عينه في ثلثه فإن الواجب المالي
في
ما يخرج من الأصل ما يخرج في فرض عدم الوسيلة وأما لو أوصى بأن يخرج من الشرط لا يخرج من أصل المال فلو فرضنا أنه أوصى
بإخراج
صومه وصلاته من ثلثه ولو فرضنا أنه مع عدم الوسيلة كان يخرج من أصل المال لكن مع الوسيلة لا يخرج من أصل المال بل يخرج من الشرط ففي مثل ذلك إذا بقى التزاهم بينه وبين غيره لأن غير الواجب قدم الواجب عملا بالناس الوارد في المقام فمراده من الواجب المالي الواجب الذي يحتاج إلى صرف المال لا بد من إخراجه من الصرف إما
لأجل
الأزلية المسيح ففي مثل ذلك رسالة تجاهم بينه وبين غير الواجب قدم الواجب فلو فرضنا أنه أوصى بالهج فلو فرضنا أن الهج الذي يجب إخراجه
عليه
لحجته من الميقات الهج الميقاتي وأوصى بالسر مثلتان يسرف في خيراتي لفي ما أوصى به واجب مثلا أو قلنا بأن الصوم والصلاة يخرجان من الثلث مثلا لا من الآس يجوز صرف الزائد من الثلث إذا لم يكن مزاحما بالواجب وأما إذا كان مزاحما بالواجب فليس للوسيء أن يصرف هذا المال في خيراته فمراده قد رفع نفسه من الواجب المالي الذي
نستعرف عليه الحديث صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا ظن
لم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا لم يكن الاستجار من الميقات وأمكن الاستجار من البلاد الذي بذلك، فإن الحج مقدما على الإيش، فلا بد من إخراج الحج أولا ثم بعد ذلك تصل النوبة إلى الميقات. فإذا فرجنا أن للميت على الميت دينا، إما دينا خارجيا يعني بالنسبة إلى الناس، أو من الحقوق الشرعية كالخمس والزكاة، ولم يصل مال للجميع، ففي مثل ذلك يقر قضاهم لا محالة. وحيث أن نسبة الجميع إلى المال نسبة واحدة، يعني كل ذلك لا بد من إخراجه من الأصل، من أصل الشركة والشركة الوافية، فحينئذ لا بد من التخصيص، فيضع مقدار من المال لإجاء الحج ومقدار لإجاء الحج، إما الدين الشخصي أو الدين الشرعي. تعرضنا لذلك سابقا على الظاهر وقلنا إن هذا لا يصح باب التخصيص، فإن بنينا على ما تقدم من أن الحج مقدم على الدين وهو الصحيح، فهنيزين لو بدنا من إخراج الحج أولا ومن الاستجار للحج. فإذا بقي شيء فذلك الباقي يترك في الدين في الدين الشرعي أو في الدين الشرعي. فبناء على ما ذكرنا من تقدم الحج على الدين لا إشكاله، وأما بناء على عدم ذلك فالقاعدة وإن كانت تقتضي التخصيص إذا كان هنا أمور كثيرة ولا بد من إخراج جميعها من أكل المال، وفرضنا أن أكل المال غير واف ذلك، كما إذا فرضنا أن على الميت دينا وكل منهما لا بد من إخراجه من أكل المال. شخص يطلب الميت بمئة دينار وشخص آخر يطلب الميت يطالبه بمئة دينار مثلا، والشركة مئة وخمسون دينارا، فلا يأتي بكلهما لا بد من التخصيص، فبالمثل يقسط الشركة على الدين، إلا أنه في المقام غير ممكن، فإنه إذا قسط لبقى مقدار بإزاء الحج لا يفي ذلك بالحج على الفرض، مفروض كلامنا أنه لا يفي، فإذا لم يكن واقيا بالحج فما فائدة هذا التكليف. فيبقى الحج يعني يبقى القسط الذي عين للحج يبقى بلا مصرف، فلا بد من صرفه في جهاد الميت وأي جهة تتقدم على أداء الدين، فلازم ذلك أن يسقط الحج ويصرف جميع المال في الدين، فإن التخصيص لا يمكن، فكيف ما كان كما ذكره قدس الله نفسه لا يتم على الإسراء، لا يتم على كل التقديرين، سواء بنينا على أن الحج مقدم على الدين والأمر فيه واضح، أو بنينا على عدم التقدم فيكونان في مرتبة واحدة ولا أثر للتخصيص، إما لا بد من صرفه في الحج يعني يقع التزاحم يكون موضعا للتزاحم، فإن التخصيص لا أثر له، لا بد من مقام التزاحم إما من إلغاء الحج وصرف الجميع في الدين أو الصرف في الحج، سيكون مقدار من المال لا يصرف في الدين ويصرف في الحج.
ثم ذكر قد نسمع نفسه بعد هذا، يعني بعد ما ذكر مسألة التكفير ذكر أنه إذا لم يمكن الاستجار من الميقات ولكن أمكن الاستجار من الميقات الاضطراري،
الاستجار من الميقات الاضطراري
في باب
وجب ذلك
ذكروا بعد ما ذكر المواقيت وأنه لا يجوز العبور من الميقات عن اختيار وعمدين، فلو فرجنا أنه تجاوز أحد الميقات لعل المعروف بينهم أنه بالنسبة لمن كان متمكنا وقد قصر وتجاوز الميقات عن علمين وعمدين يعني آسيان، إذا أمكنه الرجوع إلى الميقات وجب عليه الرجوع والإحرام منه والإتيان بالعمرة وبالهج،
والإحرام منه والإتيان بالعمرة وبالهج.
وإذا أمكنه غير ذلك من الجهاد ثبت دامرته، ولكن في الجهل أو النسيان لو فعلنا أنه كان جاهلا فتجاوز الميقات
أو
أن المكان الفلاني ميقات، نسي أن مسجد السدرة هو الميقات فتجاوز، فذكروا هنا صورة فيما إذا أمكنه الرجوع يجب عليه الرجوع، فيما إذا لم يمكن عليه الرجوع فإن لم يدخل الهرم لم يكن داخلا في الهرم يهرم من مكانه، فإذا فرضنا أنه كان داخلا في الهرم فإن أمكنه الخروج والإهرام من خارج الهرم وجب عليه ذلك، وإلا أيضا يهرم من مكانه بالنسبة إلى الجاهل والناسيس، ولا يبعد أن يكون هذا الحكم جاريا بالنسبة إلى العالم العامد الجاهل. وهذه مسألة أخرى يقرأ السلام عليه إن شاء الله تعالى في بحث المواقيت. على كل حال فهنا ميقات اضطراري الذي لا يتمكن من الرجوع إلى الميقات فيهرم إما من مكانه إذا كان قبل الهرم أو إذا كان في الهرم يجب عليه الخروج والإهرام من أدنى الهرم، ففي مثل ذلك يجب عليه هذا يكون ميقاتا اضطراريا، إلا أنه ليس في هذه الروايات فيما أصلنا عليه ولا رواية واحدة يدل على أن هذا ميقات لكل مورد لا يتمكن فيه من الإهرام من الميقات، ليس هنا إطلاقا، بل جميع هذه الروايات وردت في من تجاوز الميقات جهلا أو نسيانا، ولا يبعد أن يكون شاملا بالعمد المتعمد أيضا كما ذكرنا، حكم من تجاوز الميقات ولم يهرم من الميقات فقد جعل له ميقات اضطراري وهو الإهرام من مكانه قبل الإهرام من أول الهرم فيهرم من ذلك المكان، وأما أن الميت الذي كان مكلفا بالحج من الميقات مات ولم يحج فلا بد من الاستنابة وقلنا أن الاستنابة إما أن يكون من البلد كما عليه جماعة أو من الميقات كما هو الصحيح، أي دليل على إجزاء الميقات الحج من الميقات الاضطراري يعني الحج من مكان الذي ليس هو بميقات للميت ولم يكن الواجب عليه هذا يحتاج إلى دليل وليس عندنا أي دليل، فالظاهر أن الميقات الاضطراري لا يجزي، بل إذا أمكن الاستجار من الميقات فهو وإلا فيكون التكليف ساقطا، يعني إذا فرضنا أن المال بمقدار لا يكفي من الحج من الميقات، ثم استثنى قدس الله نفسه أنه بناء على كفاية الإهرام من الميقات الإسرائيلي وأن يكون هذا بدلا عن الإهرام على الميقات لو فرضنا أنه لا إشراك إنما يختص ذلك بصورة الاشتراك. فلو فرضنا أنه يمكن الحج من البلد وإن كان لا يمكن من الميقات وجب ذلك ولا تصل النوبة إلى الميقات الاشتراك. ما ذكره مقدس الله نفسه أيها على ما تقدم. فإن الواجب إنما هو الحج عن الميت، مايته أن الحج من الميقات يجزي، لا أنه متعين ولا بد من أن يكون من الميقات من أي مكان كان. فلو فرضنا أنه لا يمكن الاستئجار إلا من البلد أو من بلد آخر غير بلد الميت، يجب الاستئجار من ذلك على القاعدة. فإن الإلك مال المتأثر ثم ذكر قد نسى الله نفسه فليجري في الحج إذن. فلو فرضنا أنه استطاع أحد ولم يمكن الحج لمرض أو لهرم أو لغير ذلك من الأعذار التي يأذنه الله تبارك وتعالى فيجب عليه أن يستنيب شخصا آخر، ولا يجب أن يكون الاستنابة من البلد بل يجوز من المقاط. وتقدم الكلام من ذلك مفصلا في فرع مستقل. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه يجب المبادرة إلى الاستئجار والاستنابة ولا سيما إذا كان الميت مقصرا في ترك الحج، يعني كان مستطيعا ولم يهج عن تأثير مثل ذلك عليه ولم يمكن الحج أو لم يتمكن للجهات الخارجية كما في ذات زماننا هذا لم يسمح له بالخروج من بلده أو لغير ذلك من الأعذار فأخره إلى السنة الثانية ومن باب الاستباق مات. فالحج ثابت في ذمته وعليه الحج، ولكنه غير مقصر مستطيع غير مقصر. فقد نفرض أنه كان مقصرا كان مستطيعا ويمكنه الحج ولم يهج في كلتا الصورتين ولا سيما في الفرض الثاني يجب المبادرة. والوجه في ذلك ظاهر، فإنه بعدما كان المال باقيا على ملك الميت ولم ينتقل إلى المال فالمال في يد أي شخص كان أمانة شرعية ملك للمالك، لا يجوز إبقاؤه والتصرف فيه بأي وجه، بل لا بد من صرفه في جهات الميت الذي هو الحج. يتعين صرف هذا المال في الحج والتصرف في المال أو إبقاء المال عند تصحيحه يحتاج إلى دليل. فالوفي أو الوارث كل من كان عنده في يده المال مأمور بصرف هذا المال في الحج وليس له التصرف في هذا المال ولو بالإبقاء عنده، ليس له هذا التصرف إلا بإذن من الشارع ولم يرث المقام إذ. ووجه الخصوصية أنه في صرف التخصيص يكون الصرف أهم، لأن الميت معاقب على ذلك كما لم يؤد الحج عنه هو معاقب على صرف هذا العمل. ولذلك لابد من تفريغ ذمته لأجل رفع العقاب ورفع المسؤولية عنه، فلازم ذلك يكون حاجات اولى بالحرف، يعني في حاجات كان مقصره. وعلى ذلك فلو فرضنا ان الحج في هذه السنه قيمته اكثر من الحج في السنه الاتيه مثلا، ليس للمارث او للوفي ان يؤخر هذا الحج الى السنه الثانيه من جهة التوفير على الوارث، بل يجلس لم ينتقل شيء من الوارث. مقدار الحج باق على ملك الميت ويخرج من أصل التركة، ولا يجوز تأخير هذا المال والتصرف فيه إلى السنة الثانية. ف توفیرا للوارد. و کذالک اذا فرضنا ان الاجرة المیقات ان الاجرة الحج المیقات فی هذه السنة اکثر من الاجرة السنة الاتیه او من باب الاتفاق لا يوجد عزيز كل شخص ماهر و هو يطالب بحزيد من الاجرة المتعارفة فلنفرض ان الاجرة المتعارفة 100 دينار مثلا و هو يطالب بمعشي ايجا يجب لك ذلك و لا يمكن ان يقال ان في هذا زررا يرتفع بدليل لا زرر ليس هنا عجب هذا فإنه لم ينتقل شيء من المال إلى الوارث حتى يكون عليهم زلن بذلك. هذا مال الميت وصرفه في تفريغ ذمته ليس فيه زلل لا على الميت ولا على الوارث، أما على الميت فواجه، وأما على الوارث فلأجل عدم انتقال المال إليهم ما دام لم يؤد الحد. المال باطل في ملك الميت، نعم تفريط منفعة لهم، لو فرضنا أنه لم نستأجر ينتفع الوارث بذلك في السنة الثانية تكون الإجرة أقل فينتفع الوارث بذلك، لا يكون هذا موجبا لتأخير الهد وإبقاء اشتغال الميت، بل يجب إخراجه من أكل المال إذا بقي شيء ذلك الباقي يأخذ إلى الوارث. ثم ذكر قد صلى الله نفسه بعد هذا أنه إذا أهمل الوكيل أو أهمل الوارث وبعد ذلك تلف المال أو نقصت قيمة المال، كان للميت دار مثلا، فرضنا أن قيمته في هذه السنة كانت مثلا 5000 دينار مثلا، في السنة الثانية ما بعد ذلك تنزلت قيمتها 3000 دينار مثلا. ذكر ربنا الله نفسه أن الوارث يكون ضامنا لذلك، إذا فرضنا أن المال تلف أو أنه نقصت قيمته يكون ضامنا لأصل قيمة في فرض التلف ولمقدار النقص في فرض النقيصة. ما ذكره قدس الله نفسه بالنسبة إلى التلف واضح، لأن هذا تفريط وإهمال فتكون اليد يد الرمان، فإذا فرضنا أنه كانت أمانة عنده أمانة جلية فأهمل في ذلك فتنقلب اليد فلا تكون يد أمانة بل يد خيانة بإهمال وتفريط فيكون ضامنا لذلك واجب. أما إذا فرضنا أنه نقص قيمته، تارة يكون نقص القيمة مستندا إلى تلف شيء من الصفات، فالظاهر أنه قدس الله نفسه لا ينظر إلى ذلك. إذا فرضنا أنه كان لزيد عند أمر شيء من المأكولات فبقي يوما أو يومين لأجل ذلك تنزلت قيمته، لأنه في شرف المأكولات لا يبقى على ثروته أولا، فيكون هذا موجبا للزمان بلا إشكال، فإنه كما أن هذا العيش والمال يكون سهب الزمان كذلك الأوصاف التي لها قيمة عند الأخرى، فلأجل زوال هذه الأوصاف كانت الدابة مثلا أرشاد عنده وكانت سمينة بعد ذلك هزلت، فبأن يكون هذا موجبا للزمان إذ لا فرق في الزماني بين الصفات وبين العين، وزمان أنه لا ينظر قدس الله نفسه إلى ذلك، وإنما ينظر إلى تنزل القيمة، القيمة السوقية تنزلت، الظاهر أن هذا لا يخص الزمان، فإن الذي يجب على من يهدي به المال يجب عليه رد عينه ولا يجب عليه رد قيمته، يعني الشيء یزمن به شخصه لا انه یزمن به مالیته مع وجود المال عنده فلو غرست فرزنا او غسل من اهدل مالا کان یسوا کدام دارد فرده علیه بسنت ثانیه و تزلت قیمته لا یکون مسلم به ادای قیمت قیمته لا تقعو تختلیت الیاد توجب الزمان بالنسبت الى العین و بالنسبت الى اوصاف التي وقعت تحت يده الى العین و اما قیمت الصحیه الامر الاعتباری
الناس
ليس هنا اي مجمن للزمان فالزمان الیاد ما افجه حتى تؤدي يؤدي حتى ما أخذت لا أنه يؤدي قيمة ما أخذت مع بقاء العيد فالواجب هو أداء نفس العيد فلو فرضنا أن مال العيد تعينه موجود من دون تغيير فيه بوجه من الوجود فقد أدى ما عليه ما تنه وتحت يده لا نعرف زمانه وجه سيد الفجار انه لا
تعرف
لهذه السورة
ان لا
تنسوا ابنا
احدهما
ابنا دخل في
لا شك أن الوصايا ليس لها دماء غير الثلث يعني بدون الوصية بعد ما نسبة إنما تكون مسألة نافذة من الموت إلى الثلث بعد كتان
أي لم يصل
ميت إلى البيت ولا أوصى الميت
إلا ما
أجلت الورزة فبالنسبة
لا
الثلث الذي تنفس الوصية فيه
أو في
مهد لنزل في وجوب
أهل
الوجوب فلو أنه أوصى أن يخرج حجة يوم من ثلثه
من الحجة
وهو يد من الميت يرى واجب عليك يقلد من يرى وجوب الحجة الوفي
لقد أو
تقليدا يرى أبه
ثلث ماله
الميت أن يخرج
حسن لنفسه
من سر
الوفي واجب
لا نزل الوفي
أن الميت
يراه واجبا أو لا يراه
اتباع
فرد
غايته
يقلد من يرى الرجوع إلى
أنه واجب
رجوع الهاد
لا يرى
فيرى
أن لا يجب
عليه
أنه لا
والوفي لا يجب عليه لأنه لم يكن عنده دار الكفاية يراه واجب أو بالعكس
المال.
لا أثر لنزل في ذلك أبدا فإن مال الميت
إذا يرى أنه
النائب عليه أنه في صرف
المال
فالميت
والوفي
واجب عليه لأنه لا يعتبر الكفاية
لم يكن واجب
إلا يرى أنه يرى أن الحج
عليه
لكن عليه فلنفرض
أنه
لم يكن واجبا عليه أوصى بوجوب الوفية يجب تنفيذ هذه
الواجب
فرضنا أن الميت لا يرى ذلك عليه ولو فرضنا
أن
أكس
الأواجب
يرى واجبا يسوع لا يرى واجبا فإن كان أوصى بالحج فلم إذا فرضنا
أنه
لم يوصي فإن الثلث مثلا معينا الوصي أجنبي الحج واجب يخرج من المال بنزل الوصي من الثلث إن الميت بين ثلثه في مسجدنا والثلثان يسيحان إلى الوارث التكليف الوارث لا تكليف الوفي فالوفي أجنبي في ذلك لو فرضنا أن
الوفي
أجن مصرفا ذلك وجن مصرفه بنزل
الوفي
وسنته في
يد الخيرات
أي خير تقدم على الحج لا بأسل صرف الثلث
أدعانا
منهم في العهد
بأسل
الوسيء وملخص الكلام أن الاختلاف بين الميتين بالنسبة إلى أن الاختلاف كان واجبا عليه أو لم يكن واجبا عليه ليست وسيلة الوسيء إلا العمل
حسن
أوصى الميت فالعبرة هنا قال الميت بنزل الميت دون الوسيء لم يظهر الاختلاف في سهل الحال فيما الاختلاف بالنسبة إلى المهد كان أن الواجب فلم يظهر الميقات أو الواجب الحج البلدي نزل الوسيء لا دخل للنائب حال الوسيء حال الوكيل في حال الوسيء يتسلم في المال حسب نزل الوكيل وحسب نزل الموسيء نعم يجري ما ذكرنا لو فرضنا أن الوكيل يرى وجوب الحج من الميقات والوسيء يرى وجوب الحج البلد فرزنا أنه لم يعي للسلج مهلا خاصا مخلفا معينا فله أن يستأجن أهدا من البلد من نزله أنه من خيرات الميت ويرجع سبه والحاصل أن العزة في جميع ذلك بنظر الناس بسكريته هذا نائب الآن ويطلب نائب بعد الموت فحاله حال الوكيل حال الحياة. وأما بالنسبة للمارس فقد يكون الاختلاف في أصل الوجود يرى المارس فجأة كان باجبا عليه وكان ميت أن الهاج لم يكن باجبا عليه وطارة ينعكس الأمر بالفعل الوسيل إذا قلنا أن الوسيل كان مقلدا لأهده فيتبع في تقليده فيعمل على حسب تقليده أو على حسب اجتهاده كما ذكرنا وإذا قلنا أنه لم مقلدا إن كان مقلده متعينا في الخارج يعني كانت وظيفته الرجوع إلى شخص معين كان المنجز في حقه هو ذلك فلا بد من نظره ولو فرضنا أنه لم يقيد له وإن لم يكن مقلد متعينا كما إذا كان هناك مستهدان مثلا متساويان في الفضيلة وسائر الجهاد فكان للميت أن يقلد أهدهما مثلا على ما ذكره المشهور ولم يقلد في مثل ذلك تقدم الكلام في بحث الاجتهاد والتقييد أن واقع منجز على كل شخص ما لم يكن له معذر عن مخالفة الواقع إذن احتمال أن الحج الواجب عليه هو الحج البلدي يكفي هذا في تنجزه على الميت فيلزم الحج من البلد لتفريغ ذمته من السوق بالنسبة إلى الوسيء ولو فرضنا أن الوسيء يرى أن الحج من الميت يعني لا فرق بين أن يكون الميت مقلدا لمن يرى وجوب الحج من البلد أو لم يكن مقلدا ولكن كان هذا واجبا عليه إذا كان واجبا في الواقع باعتبار أنه منجز عليه والشبهة حكمية بالنسبة إلى الجاهل إذن يكون منجزا فلا بد من أن يكون هنا معذر والمفروض أنه لا معذر للميت إذن يجب الأمل بما تنجز على الميت وإن لم يكن مقلدا وأما الاختلاف بين الوارث والميت فقد يكون في أصل الوجوب وقد يكون بالنسبة إلى المهل في كلتا الصورتين اختار قدس الله تعالى أن العبرة بتقليد الميت فلا بد من الجري على طبقه وهذا لا يظهر له أي وجه صحيح فإن الميت بعد مات يكون المال تحت يد الورثة وهم مكلفون بصرف هذا المال فيما عين الشرع حسب مراتب الإرث أو غير ذلك أي شيء كان فإذا فرضنا أن الوارث يرى أن الحج كان واجبا على الميت وأنه لم ينتقل إليه هذا المقدار من مقدار الحج والميت كان يرى أنه لا يجب عليه كيف يجوز للوارث أن يتصرف في هذا المال مع علمه المرادنا من العلم الحجة أهم من التقليل الاجتهاد أم العلم الوجداني مع علمه بأن هذا المال ليس ولم ينتقل إليه فإن الإرث إنما يكون في مقدار الحج والحج كان واجبا عليه مجرد أن الميت لم يكن يرى أن الحج كان واجبا عليه أفعل هذا بجواز تصرف الوارث فيما يعلم أنه لم ينتقل إليه وهو ليس بملك له فلو فعل هذا في الدين الميت یرا اجتهاد او تقلیدن او لنسیانین او جهلین یرا انهو لیس به مدین لزیدین بشی والوارث لما انهو مدین له افعل یجوز للوارث ان یتصرف فی هذا المال مع علمه بأن الميت مدین لشخص آخر فإذا كان الإرث متأخرا عن الدين ومتأخرا عن الحج الذي هو بمنزلة الدين كما في الروايات كيف يجوز له أن يتصرف في هذا المال مع علمه بأنه ليس له بل من العمل بوظيفته وبذلك يظهر عكس ذلك لو فرضنا أن الميت يرى الحج واجبا عليه والواجب يرى أنه لم يجب عليه الحج وإنما هو أخطأ وإنه بتقليل أو استمدين ويرى الوارث أن جميع المال من تقل لحصول موضوعه أنه مات من فجميع تركه يرجع إلى وارثه على الطبقات المستثنى من ذلك ما إذا كان له حج عليه حج بل على الميت حج بنظر الوارث أينًا يجري هذا في الدين لو كان أن الميت كان يعتقد أنه مدين للعيد والوارث يعلم أنه لم يكن مدينا له وإنما كان اشتباها وخيالا منه خطأ في الاجتهاد أو التقليد وحاصل الكلام أن المال التصرف في هذا المال هو وظيفة الوارث لا وظيفة الميت الميت كان عليه كان يرى وجوب الحج لم يكن يرى وجوب الحج المال الذي انتقل إلى الميت هذا المال بحسب تكليفه ووظيفته لا بد من أن يرى أن جميع المال انتقل إليه أو أن المنتقل بيده فيعمل بتكليفه ورأي الميت أو تقليد الميت كان مقلدا لشخص أو كان مجتهدا لا يكون حجة بالنسبة إلى الوارث فلا أثر لرأي الميت ونظره في ذلك بعد ما كانت الوظيفة وظيفة للوارث الصحيح أن العبرة بنظر الوارث فإن رأى أن الحج واجب على الميت أو أن للميت دين آخر غير الحج يجب عليه إخراج ذلك فإن الإرث إنما هو بعد الحج والدين وإن لم ير ذلك يتصرف في جميع المال ولو فرضنا أن الميت كان يرى وجوب الحج أو كان يرى أن عليه دينا نتكلم في الاختلاف بالنسبة للميقات إن شاء الله
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر خدمة الله نفسه زروعا في هذه المدرسة بالنسبة إلى الاختلاف بين تقليد الميت وتقليد الوارث أو تقليد الميت وتقليد الوارث هذا الاختلاف بين تقليد الوراثة في أنفسهم وقد تقدم الكلام اختلاف الميت والمسيح في التقليد قلنا أنه لا أثر لتقليد المسيح لكن فإنه نائب عن الميت فيما أوصى به ويجب عليه العمل بالبصيرة أن رآه واجبا أم لم يره واجبا لا أثر له العبرة بالوسيلة واللازم عليه هو تنفيذ الوسيلة وبالنسبة إلى الوارث
فالميت لا تكليف له بعد موته، فإنما التكليف على الوارث، فالعبرة بنزله، فلو الوارث أن المال لم ينتفع إليه باعتبار أن الحج كان واجبا على الميت، وإن يرى الميت أن الحج كان واجبا عليه لم يكن واجبا عليه. لا أثر لنظر الميت في ذلك، فإن الوارث بعد ما اعتقد أنه لم ينتقل المال إليه إما تماما أو مقدار منه، فليس له أن يتصرف بهذا المال، بل يجب عليه الإحجاج عن الميت، فإن هذا حق في ملك الميت. ولا يكون نظر الميت ولا يكون نظر الميت حجة بالنسبة للوارث بعدما كانت وظيفته إخراج الحج من المال، وكذلك بالنسبة للبلدية الميقاتية. لو خرجنا أن نظر الميت أن الواجب هو الحج من الميقات، ولكن الوارث يرى أن الحج من البلد، أيضا الأمر كذلك ليس له أن يتصرف في هذا المال ما لم يحج عن الميت. فبذلك يظهر الحال عكس المسألة، وأن الميت كان على الحج البلدي والوارث لا يرى ذلك. لا يجب على الميت العمل على طبق نظر الميت، أو أن الميت كان يرى الوجوب والوارث لا يرى. فالوارث يعتقد أن هجر الإسلام لم تكن واجبة على الميت، ولكن الميت كان يرى أنها واجبة عليه. لا أثر لنظر الميت، فالعبرة بنظر الوارث، ولعل هذا واجب لا يحتاج توضيح أكثر من ذلك. إن الإشكال فيما إذا كان الاختلاف بين الورثة أنفسهم، فيرى بعض المرات أن الحج واجب على الميت، فيرى بعضهم أن الحج لم يكن واجبا عليه شهادة أو تقليدا، أو أنه يرى بعضهم أن الواجب هو الحج البلدي، ويرى آخر أن الواجب هو الحج الميقاتي. فاحتمل قدس الله نفسه في المقام احتمالين: الأول أن يعمل كل ما بوظيفته، فمن يرى أن الواجب هو الحج البلدي يخرج مقدار التفاوت بين الحج البلدي حج المقدار والحج الميقاتي، يخرج ما يدع في حصته بالنسبة. فلو فرضنا أن الوارث بلدان وقسم المال قسمين، فأخرج الحج الميقاتي أولا وبعد ذلك قسم قسمين، أحد البلدين المعتقد بأن الواجب هو الحج البلدي، مقدار التفاوت بينهما بين الحج البلدي والمقدار الميقاتي يخرج نصف ذلك عن حصته. وكذلك الحال فيما إذا وقع النزاع في أصل الوجوب من تعرض له الماتن وقدس الله نفسه لخصوص هذا الفرق، كأن يكون الاختلاف بين الورثة في أصل الوجوب وعدمه، أيضا الأمر كذلك، يأخذ نصفا من المال فيخرج نصف أجرة الحج من ماله ويعمل به ما يقتضي تكليفه. الاحتمال الثاني أن تصل النوبة إلى التكليف عند الحاكم الشرعي بالاعتراف عن، فما حكم به الحاكم يكون هو المتبع، كما في مسألة الحبة. فلو فرضنا أن الولد الأكبر ادعى أن جميع ما كان للميت فهو بل من الأمور الأربعة فهو للولد الأكبر. مثلا كان عنده محبتان مثلا، فكلاهما لله، بل وارث يقول الآخر أن الحب إنما هو في واحد منهما لا في اثنين. فلو وقعوا في أصل الهبة البلد الآخر منكر للهبة ويقول إن حكم الهبة حكم سائر الأنبار مشترك بين جميع المرات فيقسم على جميع المرات. والبلد الأكبر يدعي أن الهبة له، ففي مثل ذلك ينتهي الأمر إلى الترافع لا محالة. الظاهر أن هذين الاحتمالين اللذين ذكرهما قدس الله نفسه لا يبتنيان على مبنى واحد، بل يعرفان باختلاف المبنى. فلو بنينا على أن الحج الواجب حجة الإسلام الذي يخرج من أصل النار إنما هو على سبيل الإشاعة، كما ذكرناه في الوصية أن الأمر في الوصية كذلك الميت والشريكان لو تلف شيء من المال يتلف عليهما. إذا بنينا على ذلك أنه من قبيل الإشاعة كما صرف به قدس الله نفسه بعض الفروع السابقة وتقدم الكلام فيه، فحينئذ يتعين الاحتمال الأول ولا مجال للترافع حينئذ، إذ ليس هنا مورد داع حتى يترافع به عند الحاكم. المال يقسم بينهما وكل من القسمين للميتين حق فيه أو ليس له حق فيه. أحد الوارثين يقول الميت ليس حق في مالي، والآخر يقول إن للميت حقا في مالي. فمن كان معترفا بذلك بحسب تقليد اجتهاد يعمل بوظيفته، والآخر لا يعمل بشيء لأنه لا يرى لنفسه وظيفة كما هو الحال في الوصية. فلو فرضنا أنهما اختلفا اجتهادا أو تقليدا في باب الوصية، مثلا باب المثال، رأينا مكتوبا من الميت أنه كتب في أن يفعل كذا وكذا وكذا، كتب هذا مقدمة للوصية، بعد ذلك مات ولم يوصي، فهل يعتبر هذا وصية أو لا يعتبر هذا وصية؟ إذا فرضنا أن أهلهما يرى أنه بعينه وصية، غاية الأمر ليست برسمية ولم يشهد عليه شاهد مثلا، يعني لم يكتب ورقة بل رسمية مطالبة. آخر يقول هذا إخبار منه بأنه يوصي وليس برسمية مطلبة، كل منهما يأخذ حقه. الذي يرى أنه وصية يعمل بالوصية والآخر لا يعمل لا تصل النوبة إلى الترافع أي ترافع. ليس أحد الولدين وكيلا عن الميت حتى ونائبا عن الميت حتى يترافع مع الآخر، كل يعمل على حسب تكليفه وما يقتضي وما تقتضي وظيفته. إذا بنينا على هذا المبنى لا تصل النوبة إلى الترافع، يعني ليس هنا حق لأحد البلدين على البلد الآخر أن يترافع. البلد الذي يرى أن الهدي ليس بواجب على الميت يقول الآخر أنت عمل بوظيفتك في مالك وأنا أعمل بوظيفتي في مالك، ليس هنا موضوع مورد للترافع. وأما بالنسبة على المبنى الآخر الذي تكلمنا فيه وهو الصحيح، وهو أن الإحجاج واجب على الورثة كما استوينا من الروايات السابقة على كل من الوارث، وأن انتقال المال إلى الوارث بعد ذلك، فهذا المال ما لم يخرج الحجمين أجرة الحجمين لا ينتقل شيء منه إلى الوارث. فعلى ذلك أخذ نصف المال يعتقد بأن هذا المال لم ينتقل إليه وماله بل یتلف ماله بواسطه این کار الاخر و انه یجب علیه ان یحج عن المیت فله مطالبه الاخر بذلک یطالبه بالاحجاج عن المیت مقدمتا لانتقال المال الیه او غیر مقدمه فی نفسه واجبون ولا ينتقل المال قلنا انه من قبیل الکلی الباقی ينتقل الى الوارث فما لم يعد الحج لم ينتقل شيء الى الوارث لانه ليس هنا عنوان الباقی فعلى ذلك فله ان يترافع وصولا الى حقه و طلبا لما يستحقه من مورثه فيكون اجابا متعین فهاجان الاحتمالان يبتلعان على مبنيين على مبنى الإشاعة لا وجه وعلى مبنى الكلية في المعين يعني المتقبل إلى المارد إنما هو الباقي بعد الحج كما تقرره الآية المباركة من بعد رضية يوصي بها أو دين والحج المارد الدين على ما سرحت في الرمايات فانتقال المال الى المعتر انما يكون بعد ذلك فله ان يتاثر الاخر بتفريغ ذمه الميت من الحج لينتقل المال اليهم فهذا هو الصحيح لا بد من الترافع ما حكم به الحاكم يكون هو الماضي في عقلهما هذا اختلاف الورثه ثم ذكرت قدس الله نفسه أنه كانت الكلة مختلفة فيوجد أجير بقيمة أبدا مما يسلب فهل يجب اختيار الأقل احتاج قدس الله نفسه من يكون من تكون الأجرة بالنسبة إليه أقل من الأخر وبعد ذلك ذكر أنه لا يبعد إذا لم يرز المرسى كلهم أو إذا كان في المال قسير لا يعطى من مال القسير أو من مال ما لا يرزى من الكبير عليه السلام
من الإجارات
بل يقتصر على أقل الأجرة بالنسبة إلى الإجارات وذكر بعد ذلك أنه بإن كان لا يبعد جواز الإجارة من يكون مناسبا للميت شأنا ثم تعرض بعد ذلك أنه لا يجب التدقيق والفهم من يأخذ الأجرة القليلة بل تجري الإجارة من نفس المعارف ولا يجب التفتيش حتى يوجد من يستأجر بقيمة أقل من الآخرين الظاهر ذكره قدس الله نفسه واقتفي الروايات منصرفة إلى المعارف أنه يحج بل به يعني عليهم على الوارث أن يحجوا من يحجعان من ماله يحجوا من بركته هذه العبارات التي وردت في الروايات كلها ناظرة إلى المعارف وأن الحج يكون يعني النائب يكون نابا على الميت على حسب ما جرى به العمر و ما يكون متعارفا بين الناس نه بحسب المتعارف بين الناس لا يجوز استیجار من يسلب اجرتا كثيره مع وجود من يستأجر بأجرة متعارفة أو بأقل متعارف فهذا أمر متعارف يعني الوارد بمنزلة نفس الميت لو كان الميت موجودا ولا يتمكن من الحج لا بد أن يستأجر رجلا أن يحج رجلا لا مخلا مال له على ما تقدم في الروايات ويسأل آتيا ولا يفتش بحسب العادة أمر القبيل بل أمر جل الفارق المقدار المناسب للميت بحيث لا يعد إجهافا على الحديث وحديثا على الوارث هذا هو الذي ينصرف إليه الروايات بل قد يفرز وحتي دار بعض الأشخاص يكون مهانة حتى بالنسبة إلى الميت مثلا نفرض أن الميت أهد الأمين أو أهد التجار فيحتاج يقبل القليل ويستاجر بالبطلة القليل لكنه بهد بالبطلة لا يناسب أن يكون هذا الشكل أنه أمور غير مناسبة أن يكون محتمل الشهر حتى في الغريء بين كنا نهر المهجة بالأمل الشهر حيث إنها منصرفة المقابلة من الأمر التدبيق والتدبيق على الجريء قدس الله نفسه في مصيبها نفسه لا يكون ثم تعالى إذا قدس الله نفسه
أنه يفعل ما
له إلى ما تقدم تقريبا
أن سكر مقلده
أن الميت مقلده ولكن لا نعلم
الذي
أي شيء
من الميقات
هل كان يرى وجوبه أو كان يرى وجوبه من الميقات أمر مجهول ففي الجهة هل يكون العبرة أو يكون
بجهة
أو بجهة من الميقات ذكر يعني ذكر أن
بالنسبة
لما هذه المسألة مما
لتقليد المجلس على
بالنسبة للمريض فلا أثر
في
هذه حجة حتى مع العلم لا أثر
له لما ترى
المسيح ولم يكن
يستفيده أخر قال ما كان في جهة من الهج الدوس
لما كان
بين الهج المقاطي
من السرسل
أو الظاهر أنه يكفي الاستفاء بالهج
الجنسي
فإن الظاهر قليل
أو بالنسبة للميقاتي فإن
الظاهر
لم إنما هو
ربما هو كرنا أنه مسؤول
به استفرار الحجة دان و داخل از
مالون
این کن آن تنه و کان لهم ماه أنه أصحابه أم لم يأتي،
لأنه أتى بهم
ما إذا شككنا في أصل القضاء لا ندري أنه أتى به في وقته أم لم يأتي، فأصل القضاء مكتوب قدم الإتيان بالسلام و لا يثبت إيمان الخلق و إيمان القضاء. فهذا الكلام إنما يكفي ما إذا حجمت الشبهات من استغال ذمته بفدائه صيام فوق فدائه ثلاثه وشككت دنداه وذلك تعلمنا له في مهدد المنصد بذلك على مدد الترديد إنما يكفي فيما تغصان ما تعلق به الخمس وما تعلق به الخمس مبرونة العلم لك بالدروس وما تعلق به الخمس مبرونة لا ندري أنه أتى به فأفرغ ذمته من الأداء من نفس العين أو من الخيمة من الخائن أو لم يأتي أيضا يأتي هذا الفجر. فأما إذا علمنا بأن المال قد سلك فلم يفتح شيء ونختم في ذمته بخمس صالحات من جهة الإسلام فهذا شك في أصل الزمان صالح عدم الفداء لا يثبت أنه زمنا بهذا المال فكتب الكلام في ذلك فكيف ما كان في محل كلامنا او يشبه محل كلامنا فيما اذا علمنا اشتراك مجلس مال او عمل مثل السلام نعلم انه كان مشغول الذمه به فشككنا في انه اتى به أم لم يأتي بذلك، ففي مثل ذلك هل يمكن الحساب لإثبات اشتغال ذمته الإخراج من تركته فيما يجب الإخراج، أو يجب على البريء الصلاة يجب عليه القضاء أو لا يجب ذلك. احتمال أنه ظاهر حال المسلم أتى به لا أثر لهذا الوقوف ظاهر حال المسلم ولا احتمال به ولا فيما فيما لم يفرد من المسلمين فلا كان رجلا غير مال المسلمين كيف يمكن ماله ظالم غاية ما يترتب على ذلك مكان صالحا مثلا الظن بانه اسلم لا يكون حجة ظاهر حال المسلم انما يكون معتبرا اذا علمنا صدور امل منه فشككنا تحتك بفساده هذا سيره في قاعده الذهب ابتمار ظاهر حال المسلم جلس عليه تسمية الخلقية يكمل عملهم على الصحيح. فأما إذا اشتلجت في أصل العمل أتى به أم لم يأتي فليس هناك ظاهر يكون حجة غايته ظن الإتيان وظن الإتيان لا يترتب عليه أي أسباب إذن الإتيان لا مانع من ذلك مقتضى الاستصحاب أن ذمة الميت مشهورة بالحج وفي غير الحج أيضا من زكاة أو خمس وبعد ذلك لابد من إخراجه من أهل التركة لكن من قال في المكان أن حكم الحج كالخمس والزكاة إنما هو دين الخمس والزكاة حقيقة دين في ذمته ولم يرد فيما يقال أنه كان يخطى ذمته ونشكر في الأداء بعدمه فكذلك الحج الذي بمنزل كما في الروايات نشكر في أنه أداء أم لم يرد فيه الاستصحاب لا يجب الزكاة فإن الدين لا يثبت بالاستصحاب وإنما يحتاج إلى قدم باليمين فليس أحد يدعينا على المسجد ليحلف بحقك ويحفظ الدين. مقتضى بعض الروايات الواردة في المقام أن الإسقاط ليس بحجة، فهذا يكون تخطيطا في الاتصام وبعده فينتفع المال إلى الوارث. مقتضى الإسلام خمس من الآيات، فمن الآيات ما تحل المجد فلوارثه كرفته، وليس يعني لم يثبت عليه دين، لأن الدين ما يثبت بذم الحق وبذم اليمين. صحيح أن الباقي عليك كذا، فإنما ورد في هذا الباب يعني في باب الحاجة إلى الدين، لأن الدين لا يثبت بدين المال. الذي ورد في المقام روايتان، إحدى الروايتين رواها الكليني قد نسأل الله عنه محمد بن يحيى بلا واسطة من شيخي أن الأسفار محمد بن حسن السفار كتب إلى الكريم أبو مالك، كتب إلى أبو الحسن الثاني، كتب إليه وذكر حكم هذه المسألة على من بينه. هذه رواية رواها الشيخ قد نسأل الله عنه بسنته عن نفس السفار، قال كتبت إلى أبن الله على جهال عزم ويسول إما بشهادة محمد بن يحيى أن السفار كتب إليه سلام الله عليه، وأن السفار يعبوه كتب إلى أبن عليه السلام كما رواه الشيخ. والظاهر من عبارة السدوم أيضا أن السفار هو الراوي، شيخ السد كتب محمد بن السفار يقول بل محمد بن يحيى قال كتب محمد بن الحسن، فكيف ما كان روايته صحيحة معتبرة سرهم الراوي هو نفس السفار أو كان الراوي محمد بن يحيى بأن السفار كتبه هذه الكتابة. ما يقول السفار ما سأل الإمام عليهم أولا يسأله عن البكي يشهد بدين على المسجد البسيط ويشهد ويشهد معه آخر لما يبين الله. فقال السلام نعم إذا كان معه يعني إذا كان معه المسجد نعم يعمل بذلك. بعد ذلك أن يسأل عن الشاهدين الآخرين بين الفلام يشهدان بزين على الميت، أيضا حكم الإمام عليه السلام بالثبوت مع المدعي. هذه رواية الصحيحة المعتبرة والدلالة الواضحة، ولكن لا يستفاد من هذه الرواية أنه تخصيص الأدلة في أدلة في الاستصحاب، فأن الاستصحاب غير جار، بل تخصيص في أدلة البينة، وأن شهادة الشاهدين عدلين ما يكفي بين الاثنين، لا بد من ذم اليمين. اليمين مثبت للحق يعني جزء من المثبت وفيد للمثبت، لو أن اليمين باعتبار بقاء الحق وعدم بقاء الحق نقل هذه السيئة أنه تخصيص في أدلة بينة كما خطبت هذه الأدلة في ظهور الزنا أنه لا يثبت إلا بشهادة الاثنين، فبشهادة الاثنين لا يجوز الزنا، لا يجوز الزنا، فإن الدين لا يثبت بشهادة الاثنين، فيعتبر بذم اليمين إلى البينة. هذه روايه عين الروايه الثانيه
الموضوع
الروايه عند الرحمن ربنا انها بعينه الشاهدين على ثبوت الدين بل على عهد الدين تجزان بدل انه لا بدل مع الذكر لأنه لعلق أخذ به إلى أن المسيح لم يؤلف دينا فلعله أدنى فلا بد من المال لإثبات أنه لم يؤلف المدعي أنه لم يؤلف ذمة الميت ذمة الميت باقية على على أن السلف ما يلزم واجهة البقاء لا واجهة الحدوث أصل الدين يثبت بالاكتساب يثبت بالبينة ولكن الاكتساب الناقص باعتبار أنه تناسب يعني الميت الذي المدعى عليه ليس متمكنا من الدفاع في الحكمة اللهم ثبوت اصل الدين وثبوت بقاء هذا الدين فانه يؤمن والمدعي يثبت ميت لا يتمكن من الاتباع فليس النار الا الاتصام والاتصام لا يكون مكتسر فلا بد من الحمد لو تمت هذه الحمايه إذن يمكن أن يكون ليس لكم تكيف إلى معرفة أن الرواية الزعيفة من جهة أن الرابي عن الرحمن وياسين الزريد لم يرسل في نفسها إذن لا يبقى لنا غير ما رواه السبار من الصحيح وتلك الرواية التي يستفاد منها أن اليمين لأجل عدم مادية الإسلام بل يستفاد منها أن اليمين لكونه متممة المسلم جزء من الدليل إذن في هذه الموارد التي نعلم بأن الميت كان مسلم مما وصابه فلن أمر كان البينة أمر كذلك لو فأذن البينة شهدا مهين بمخلص لحظ فلا تنزم اليمين فلن يمين فأما إلا عدن بيهنا من الواضح فرزه كان مدينة لزيد في ذلك لا نفرق لها الفلس يعني الرماية التي إذا كنا متمما للدليل ومتمما للبينة فكنا نزوجون لإحتراف الوارد ولكن من أنه يجب الإخراج من أدو تركته ثم ذكر
عن الميت جلال ان العجل لم يكن
احد للحج عن الميت
لا يسقط الحج عن ذكره
الصيام او غير الصيام لا يمكن ان يخرج من اجل التجار
قبلة من خوفه
سبعان أو مصرب الأسير من توبتان بفترة وغير ذلك هل يقول الحاج أبني أمتي أو ما
يسنح
فيه شعور
من ذلك
هل تكون أمتا في يوم المتمكن من الحاج لكون أقول الآن ترك وأمدان بعيد يونان أهج من قبل نفسه أو من قبل غيره عبثان بغلة أو غير الله حيث الحكم في فلق إضالة عدم جواز ذلك لأنه تقييد للعلم بتغيير الرجلين لا فرق بين أن يحج عن نفسه كتب عبثان وأن يترك الحج المثلى بعدما كان الحج واجبا ومستقيم إيه فهو متمكن من أدائه فتركه عظام معصية بها إشكال ولا كلام فقد تبنى عدة من الروايات تعالى أهمية الحج لأنه من مقال الإسلام إنما الإشكال الرازعي أنه يسلم هذا الحج أو أن هذا الحج من نزوله كعدمه نزل سور أنهم ذهبوا إلى عظم الجواز وفصل في ذلك هم بين الحج النيابي والحج من قبل نفسه عدم الصحة للحج النيابي وبالحج التتبعي في ذلك يظهر من الانتجاه على عدم الجواز فإنه على بعد قضية الظروف التي استدل بها عدم الجواز تزعم عدم الصحة المسلمة ومقتضى الظروف عدم الصحة النهائي أما في مال الحج عن أهله ولو تتبعا فلا مانع من الحكم بشأنه وذهب أجمعون بالتأكيد تساهم الله بغيره إلى الجواز من الصحة بهذه الصورة وإن كان المكلف قد ارتكب محرما بتركه الواجب ولكن هذا العمل يكون صحيحا يرى صحيحا وإن كان من جهة تركه الواجب يكون عاصيا للعقاب يقولون بالفساد بوجوب منها ما هو المعروف من أن الأمر بالشيء يقتضي في حيث يقتضي كل من الزدين تنلب لبنود الأخر فمقد تطلق جميع واجبا ترك بالتقاريسان وجوب تجد مسابق للنهي لقد استدل على ذلك عن الشيخ البخاري رحمه الله نفسه فأنه يصل إلى ذلك لا تنبع نزغ المسجد الآن بل يكفي هذه عدم الأرض حيث إنه عباده ومن الظاهر أنه يمكن الأمر بالرد إذا كان أهل الظلم مأمورا به فالآخر ليس بمأمور به تتما فعليه بالفساد حتى إذا كلام من الأمر بالشيء فيخرج من نهي عن الشيء في ذلك أثبتنا السلام في المباحث الدخولية بلا مقتزية لأعمال ذكرنا في المباحث الدخولية أن هذه الدعوة من أن الأمتون تذنى عن الدين نجر على أن يقدم أدم أهل الزجين مقدمة للزج الآخر أن تكون الواجب واجبا أنشأ للوجوب العقلي الذي لا بد منه كلتا المقدمتين ممنوعة،
بينما
تلك عدم أحد مقدمة ضد الآخر هما في مرتبة واحدة أوتر في المقدمية، فمقدمة الواجب ليست بواجبة. ما لا تدريس بالوجود ليس الفعل منهيا
أهيا
حقيقيا، وإنما هو نهي تفعيل معرفيه لا يكتب عليه أي شيء، فإن كله من فرقه لا ينهل إلى
حكمه.
إذا كان الفعل حراما لا يكون تركه أيضا مجبا، يعني على نهي التسامح وعلى نهج في الإسناد، وإلا فإن ترك شرب الخمر واجبا، وإنما حرام الحكمة ناشعة عن المحفوظية بالفعل عن مصلحة لزومية في الترك. وهكذا قلنا الصلاة واجبة ليس ترك الصلاة محرمة، أن المصلحة قائمة بالفعل صلاة اللزومية، وليس ترك ذم مفسدة بل الترك ذم مفسدة، لا أن ترك ذم مفسدة. الحاصل أن كل حكم لا ينهل إلى حكمه وجوبه، لا ينهل إلى وجوبه وحرمه، فإذا كان الترك واجبا مقدمة لا يكون الفعل إلا بالعرض بالمجاز وبالإسناد المجازي. ألا أنا ذكرنا في بحث مقدمة الواجب أنه على سبيل القول بوجوب المقدمة، فإنما الواجب هي المقدمة الموصلة لا كل مقدمة، فالواجب هو ترك الواجب هو ترك الرد الذي يوصل إلى الآخر، لا ترك المطلق حتى يكون فعل المطلق واجبا. الكلام لا بد. وأما ما ذكر الشيخ البهائي قدس الله نفسه من أنه يكفي في صحة العبادة، من أنه يحكم بفساد العبادة، وإن لم يكن الأمر بالشيء مقتضيا للنهي عن ضده، باعتبار أنه يكفي في الفساد عدم الأمر بالشيء، بل ما نحتاج إلى النهي. فإذا كان أهل الضدين مأمورا به الضد الآخر ليس بمأمور به جزما، فيكفي في فساده عدم الأمر به. أجاب عنه واحد بأنه يكفي في ذلك المحبوبية، حيث إن العبادة محبوبة في نفسها، وهذا كاف في وقوع العبادة صحيحة، وإن لم يؤمر بها لمانع وهو الأمر بضده. هكذا الأطلاب. وإذا ذكرنا في بحث اقتضاء الأمر بالنهي عن ضده قلنا هذه الكلام بحسب الكبرى صحيحة، يكفي في صحة العبادة إذا كانت محبوبة ولو فرضنا أنها غير مأمور بها لمانعين، إلا أن الكلام في صغرى ذلك. إذا فرضنا أنه ليس أمرها فمن أين نستكشف مهوية؟ هذا يحتاج إلى علم آخر، إلى علم الغيب مثلا. نحتمل أن يكون الملاك قائما بهذا الفعل حينما لم يكن له مزاحم، وإذا كان له مزاحم أهم فلا محبوبية فيه. وعبارة أخرى، ليس لنا إلى كشف الملاك إلا أمر المولى، فإذا فرضنا أن الأمر سقط لمانع وجود الأهم فمن أين يمكن لنا أن نكتشف الملاك أن هذا العمل محبوب للمولى، حتى يقال إن المحبوبية كافية في مقام الاتصال. اذا يبقى كلام الشيخ البهائي في نفسه صحيحا، اذا قلنا بانه ليس بمامور به يحكم بفساده لاجل انه لاجل ان العباده لابد في صحتها من الامر او من كونها مسلوبه، يعني نكشف محبوبيتها، وليس لنا طريق الى الثاني بل اول محروز بعده. ولذا قلنا ان الصحيح ان يقال ان هذا ان العباده صحيحه والامر بالزيد لا ينافي صحه هذه العباده، لان الذي هو ممتنع الامر بالزدين جمعا وفي عرض واحد، لانه تكليف بملائكه. واما الامر بالزدين على نحو التردد فلا مانع منه اصلا. والوجه في ذلك ان القدره التي هي شرط في كل تكليف اقلام لا بد من تغيير التكليف بالقدره في اي امر كان الفعل غير مقدور وكان المكلف عاجزا فيسقط التكليف لا محاله. واما اذا كان مقدورا ولو بقيد بالارتين فلا مانع من التقييد به. وبإشارة أخرى التقييد ليس تقييدا لفظيا وإنما هو تقييد بحكم العقل، فيقيد بمقدار يقتضيه الضرورة، بمقدار الضرورة في أي مورد كان امتثال التكليف غير مقدور وكان الإتيان بالعمل غير ممكن فلا محال يسقط التكليف. و اما في غيره فلا. الذي هو غير مقدور انما هو الجمع بين الزدين، لا يمكن ان يأمر المولى بالزدين جمعا يعني بكل منهما في ارض الاخر. و اما اذا امر باحدهما في طول الاخر قال انا تبديل العصيان ففعل هاجرا، اولا يأمره بشيء و على تقدیر انه عصا و لا یأتی بهی یأمره بشیء آخر زاد الله. فالوالد یقول لابنه امضی الى المدرسه فان اتیت فاکتب دروسک السابقه، لا نرى ای مانع من ذلک. فان الفعل مأمور به الثانی مقدور فی هذا الفرض، فی فرض ترک الامر الاول و مخالفت الامر الاول، فإذا كان مقدورا يشمله إطلاق الدليل بإطلاق التكليف فيكون واجبا. إذن لا مانع من الإتيان بالزد العبادي بداء الأمر وهو مأمور به إذ لا موجب للتقييد، وهذا معنى التعصب الذي تكلمنا فيه مفصلا في المباحث الكلية. فعلى ذلك ففي مقامنا هذا إذا فرضنا أن الحج واجب عليه فهو متمكن وعالم به، فرض كلامنا في هذا، والتكليف فعلي ومنجز، لا يمكن أن يكلف الشخص بتكليف آخر مزاد له في عرضه ومعه وأما في طوله. فيقول المولى إذا عصيت الحج الامر بالحج ولم تات به فات به اما من قبل الغير او من قبل نفسك مجانا او غير مجانا، ليس هنا اي مانع من ذلك وليس هذا من التكليف بغير المقدور، فيحكم بالصحه من باب الترتب. ولكن شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه ذكر ان الترتب لا يجري في المقام، فإن الترتب إنما يجري في موارد التكاليف التي هي مشروطة بالقدرة أقلا كما ذكرنا. إذن يقيد التكاليف بالقدرة، ففي كل موارد كان المكلف عاجزا عن الامتثال يسقط، وفي كل موارد لا يكون عاجزا لا يسقط. ومعلوم أن الزيد في ظرف ترك الضد الآخر مجبور فلا يسقط التكليف فالترتب على القاعدة. ولذلك ذكرنا أن إمكان الترتب ملازم لوقوعه ولا يحتاج إلى دليل خاص، دليل يكفي في ذلك. وأما فيما إذا كانت القدرة شرطا شرعا لا عقلا لا أثر للترتب، إذ ليس هنا ما يثبت الأمر في فرض العصيان. مثال ذلك ما إذا فرضنا أن المكلف مأمور بالتيمم لا بالوجوب لخصوصية من الخصوصيات، مأمور بأن يتيمم ولا يتوضأ، فهو في حكم الشارع غير واجد للماء، وإن كان ذات الماء موجودا قلنا يستفاد من الآية المباركة وإن كنتم بالغ بين كنتم مرضى أو على أخباره. فمن جاء منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. في الآية المباركة ذكر أنه إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى أنه إن كنتم جنبا فتطهروا. بله، بعد ذكر المريض بعد إن جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ذكرنا أنه يمكن فرض وجود عدم يعني نفرض أن الماء غير موجود بالنسبة إلى المسافر فهو في بر لا ماء فيه، وأما بالنسبة إلى المريض فهو بعيد غايته، يعني فرض نادر أن يكون الإنسان مريضا وليس عنده ماء. فنستكشف من ذلك أن المراد من عدم الإنسان ولم تجدوا ماء عدم التمكن من الاستعمال لا عدم وجوده خارجا. فلو فرضنا أنه غير متمكن من استعمال الماء فيجب عليه، ومع ذلك عسى وترك ذلك الواجب التيمم كان واجبا في حقه فتوضأ. لا نحكم بصحة وضوئه بالترتب لأنه لا موضوع له، موضوع الوضوء من كان متمكنا بقرينة السياق والمقابلة. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فيستكشف من ذلك أن الغسل والوضوء وظيفة للواجد كما أن التيمم وظيفة للفاقد. فلو فرضنا أنه عسى وترك اغتسل أو توضأ لا يحكم بصحة وضوئه وغسله، فإنه لا موضوع له، العصيان لا يحقق الموضوع. وكان يعبر قدس الله نفسه عن مثل ذلك بأن القدس شرعي يعني أخذ في الموضوع لا من جهة حكم العقل بقوه التكريب بما لا يتاق. ورتب على ذلك أن الترتب في المقام لا يجري، فإن الحج أيضا كالوضوء مشروط بالقدرة لقوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج مشروط بالاستطاعة، فالاستطاعة شرط شرعي في الحج. القدرة فإذا فرضنا أنه عاجز فلا ينقلب العجز إلى الاستطاعة بالإسيار، فإذا لا يصح الحج ولا يجري الترتب في أمثال المقام. ولكن ما ذكره قدس الله نفسه لعل المناقشة فيه واضحة. أما أولا فلما تقدم غير برة من أن هذا الكلام لا أساس له، من أن القدرة شرط شرعي في الحج ليس الأمر كذلك. الاستطاعة مفسرة في عدة من الروايات بالزاد الراحلة أن يكون عنده ما يحج به، هذا هو المراد بالاستطاعة. فليس الاستطاعة بمعناه العرفي يعني أن يكون قادرا على ذلك حتى يقال بأن القدرة شرعي. ومن هنا قلنا إنه لو كان هنا واجب أهم من الحج وزاهم الحج مع ذلك ترك ذلك الواجب، وحج يحكم بصحة حجه. فإن القدرة ليست مسألة شرعية، حال الحج حال سائر الواجبات، فالباب باب المزاحمة ويحكم بصحة الزد العبادي إذا ترك الزد الآخر الذي هو أهم. هذا أولا. وثانيا على تقدير التكميل، لو سلمنا أن المراد بالاستعاء هي مطلق القدرة وشرط شرعي نذير الوجدان في الوضوء، هذا شرط شرعي في الحج الذي لله، لله على الناس حج البيت يعني حجة الإسلام، أي رأس له بالحج عن البيت نيابة بأجرتين أو بغير أجرتين أو بالتتبع، في أي دليل اشترط الحج؟ في اشترط في الحج التتبعي الاستطاعة والقدرة الشرعية أو في الحج النيابي، ليس كل ذلك لم يكن. فإذا فرضنا أنه مشروط بالقدرة الشرعان فالمشروط هو حجة الإسلام، لا كل حج حتى الحج الندبي أو الحج النيابي بأجرة أو بغير أجرة لا يكون ذلك، فلا يتم ما ذكره قدس الله نفسه، ويجري الترتب في المقام كما يجري في غيره من موارد المزاحمة. الحمد لله رب العالمين.
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا كان الشخص مستطيعا وحج عن نفسه تتبعا أو عن غيره نيابة تبرعا أو بأجرة، فهل يكون هذا الحج صحيحا أو أنه ليس بصحيح؟ ذهب جماعة إلى عدم ولعله المشهور بناقش في ذلك صاحب المدارك قدس الله نفسه، وتبعه على ذلك جماعة من تأخرا استدلوا عدم الصحة بوجوه منها ما تقدم من دعوى أن الأمر بالشيء يقضي نهيا عن ضده فيكون هذا الأمر محرما، وما كان محرما فهو رقابة للتقرب به من المولى، وتقدم الكلام فيه. ما قلنا إن الصحيح أنه مأمور به ولا مانع من الأمر بالزدين، كل منهما مأمور به، ولكن أحدهما واجب مطلق والآخر واجب مشروط، عصيان الآخر على تقدير عصيان الآخر وتركه يكون هذا مستحقا للمأمور به، فلا فرق بين الحج وغير الحج على ما تقدم. الوجه الثاني ذكر أن هذا الزمان الذي هو زمان حج المستطيع غير قاصة لوقوع حج آخر فيه سواء كان تتبعا أو غير قاصة، نذير شهر رمضان الذي هو غير قابل لوقوع صوم رمضان فيه عليكم السلام، فليس له للمكلف أن يصوم في شهر رمضان تتبعا أو بنيابة عن الغير أو بقضاء نفسه مثلا أو بغير ذلك مما كان واجبا عليه، هذا الزمان غير قابل لوقوع صوم آخر فيه غير صوم شهر رمضان، إما أن يصوم أو أنه يفتن إذا صام صومه يكون صوم شهر رمضان دون غيره. فلو فرضنا أنه مسافر وقد نذر أن يصوم في به يوما أو أيام وصادف شهر رمضان
وهو غير مكلف بصوم شهر رمضان ليس له أن يأتي بصومه المنذور وغير ذلك من أقسام الزيادة. فهذا الزمان غير قابل إلا لواجب واحد وهو الفجر الإلهي صوم شهر رمضان. ادعوا أن المستطيع أيضا كذلك مان الذي يمكن أن يأتي بالحج فيه هذا الزمان مختص به ولا يكون قابلا لوقوع غير الحج الواجب على نفسه بنيام أو بتتمع بنفسه أو عن غيره. هذه مجرد دعوة لم يثبت بأي دليل. غايته أن الحج فوري وليس للمتمة أن يؤخره إلى سنة آتية فيقول سوف أهيج سوف أهيج فيكون داخلا في التسفيف. هذا غير جائز. وأما أنها زمان غير قابل لحج آخر غير هذا الحج لم يدل عليه أي دليل فإذا لا موجب لذلك. الوجه الثالث الذي ذكروه في المقام صحيحتان في المقام صحيحة سعد بن أبي سعد وصحيحة سعيد بن الأعرج. هاتان الصحيحتان استدلتان ما لا عدم الصحة بدعوى أن المستفاد من هاتين الصحيحتين أن من كان مأمورا بالحج وكان عنده مال يحج به ليس له أن ينوب عن شخص آخر ولا يجزي عنه أي عن الشخص الآخر. لكن الصحيحتين كما ذكر الماتين الظاهر أنهما تدلان على الصحة. غايته أن هذا غير جائز تكليفا ليس للمكلف مع كونه مأمورا بالحج أن يحج عن غيره لأنه تفريط للواجب وهو غير جائز. ولكنه إذا حج يصح حجه هذا. فالروايتان دلالتهما على الصحة أولى من دعوى دلالتهما على الفساد. كل كليه قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن سعد بن أبي خلاف والرواية صحيحة وإن كان عبر عنها في المعنى قبل سعد بن أبي خلاف. قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل السرورة يحج عن الميت قال عليه السلام نعم إذا لم يجد السرورة ما يحج به عن نفسه. هذا يرجع إلى الحكم التكليفي يعني لا بأس بأن يحج السرورة عن الميت إذا لم يكن عنده مال يحج به وإلا يحج عن نفسه. فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله. محل الاستشهاد هذه الجملة فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه. ضمير عنه أرجعه إلى الميت يعني إذا كان عنده مال يحج به فليس يجزي عن الميت حتى يحج هو من ماله بعد ذلك يرجع عن الميت. وهذا خلاف الظاهر بلا اشكال يعني واضح ان الزمائر كلها يرجع الى نفس هذا الشخص. والميت كلمه الميت ذكر بعد ذلك وهي قوله عليه السلام وهي تجزي عن الميت ان كان للضروره مال وان لم يكن له مال. بالنسبه الى الميت هذا الحج يجزي فتبرأ ذمة الميت. سوا اون کان لسرورت مالون هم لم یکن له مال ولیکن بالنسبت نفس سروره هذا الحج الذي حجه عن المجید لا یجلی عنه فالصحیحه تدل على صحه هذا العمل و ان ذمه المجید تبره ولیکن ذمت هذا الشخص النائب لا تبره به هذا الحج بل لابد ان يحج بماله من قبل نفسه فهذه الصحيحة لا دلالة لها على ما ذكره ولأن الثانية أوزة الصحيحة الثانية سعيد بن عبد الله الأعرج أيضا صحيحة الرواية رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بسنده الصحيح من سعيد بن عبد الله الأعرج موسى أبا عبد الله عليه السلام عن السرورة أيحج عن الميت قال عليه السلام نعم إذا لم يجد السرورة ما يحج به فإن كان له مال ليس له ذلك حتى يحج من ماله وهو يجزي عن الميت له مال أو لم يكن له مال بالنسبة إلى نفسه لا يجزي حتى يحمل ماله و اما بالنسبت الى المیت یجزی سوا ان کان له مال اما هم یکن له مال فالظاهر ان ما ذهب الیه صاحب المدارج قدس الله نفسه من صحة هذا الحج اذا کان تبرعا بل اذا کان عن غیره نیابتا باجرة او بغیر اجره هذا هو ولا مانع من الامر بالزدين على نحو الترتب كما ذكرنا ثم انه اذا كان مدرك عدم الجواز لو فرضنا انه قلنا بانه لا يجوز ذلك اذا كان مدرك عدم الجواز يعني عدم الصحة فان هذا لا يجزي حتى عن الميت إذا كان مدركه الوجه الأول يعني دعوى أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده وهذا منهي عن ومبهوم فلا يمكن التقرب به أو كان مدركه هو الرواية وتقدير الدلالة كأنه لا يصح الحج عن الميت إذا كان له لا محال يختص الحكم بما اذا كان المكلف متمكنا من اداء الحج فلو فرضنا انه مستطيع الا انه غير متمكن من حج من نفسه عنده مال لوجه اخر لامر اخر معذور لا يمكنه تحصيل كان الحج مستقلا عليه ولكن فعلا لا يتمكن من تحصيل المال لشخص آخر أو مدفون في أرض لا يعلم بها فعلا على كل حال يتمكن من أن يحج عن نفسه مع أن الحج مستقر عليه ولو من السنين الأخرى إذا كان الدليل هو الوجه الأول أو هاتين الصحيحتين فلا ينبغي الإشكال في جواز ذلك حينئذ وذلك فإنه بناء على الوجه الأول المانع هو النهي المنجز النهي الفعلي إذا لم يكن متمكنا فليس له أمر بالفعل بالنسبة إلى ما استقر في ذمته حتى يكون مانعا عن ضده فيهديه بلا مانع بلا مزاحم إذا فرضنا أنه لا يتمكن من أداء الأمر فالمهم لا مانع من الأمر به فإن المانع إنما هو فعلية الأمر الأهم فإذا فرضنا أنه المانع مفقود كونه أمر بالأهم لعدم التمكن والتعذر وهكذا إذا فرضنا أنه جاهل به بجهل عذري كما إذا لم يكن يعلم أن عنده مال يفي بالحج من جهة الشبهة الموضوعية كان جاهل بذلك فحج تتمعا او حج نيابه عن الغير ايضا كذلك. فان الناس اذا لم يكن منجزا ولو هو مامور بقضاء الحج، وفرزنا ان الامر بالشيء يخلد النهي عن زده الا انه في باب التداهم انما يكون التكليف بالاهم معجزا فيما اذا كان واصلا، واما اذا لم يكن واصلا وكان المكلف معذورا بتركه من قبله الى الله فلا مانع من الاخر من الاتيان بواجب اخر الذي هو مهم بالنسبه للاهم. وهكذا لو كان الدليل ذلك الصحيحتين، فإن الصحيحتين على تقدير دلالتهما أيضا ظاهرتان في أن المانع هو التكليف الفعلي أن يهج عنده ما يهج به، فإذا فرزنا أنه لا يتمكن أو جاهل مرزور فإذا لا مانع من ذلك جهل عذري. نعم إذا كان أن الجهل لم يكن عذرا كما إذا كان جاهلا بالقولية يعلم بأن الحج واجبون ولكن لم يكن يعلم بأنه قوليون تبعا أو آجل نفسه لشخص آخر فتهجى من السهل أو تبرعا من قبل الغير. ذكر الماتن قدس الله نفسه أنه يحكم بالجهة هنا أيضا، وهو مشكل جدا لأن الجهل بالفورية جهل في الشبهة الحكمية لا في الشبهة الموضوعية، ولا يكون هذا الجهل عذرا مطلقا بل كان يجب عليه البحث. نعم فرزنا أن جهله هذا كان عذرا لم يصل إلي هذا وكان معتقدا بأنه ليس بفوري بلا تفصيل يصح ما ذكره، فجعل كلا الجهلين من واد واحد كما في المات لا يمكن عليه الجهل بالموضوع كما ذكره قدس الله نفسه عذر، فلا مانع من الوريان بيتك بهج آخر من قبل نفسه أو من قبل غيره، وأما الجهل بالفورية فلا يكون هذا عذرا، جاهل مقصر يجري عليه حكم العامد، فلو قلنا بأن العامد العليم لا يصح منه الحج تتبعا نقول به بالجاهل المقصر أيضا لأن العمل مبعد، بل أفرق بين الجهل عن تكفير وبين العالم العامد. هذا بناء على أن يكون الدليل على ذلك الوجه الأول أو الوجه الأخير، وأما إذا اعتمدنا على الوجه الثاني وقلنا هج الزمان غير قابل لهج آخر، هذا الزمان خاص بالحج نفسه حجة الإسلام نزيل شهر رمضان، لو ثبت هذا ولم يثبت الظاهر أنه لا يفرق بين جميع الصور، لا يفرق بين ما إذا كان متمكنا وما إذا لم يكن متمكنا، ما إذا كان جاهلا وما إذا لم يكن جاهلا، فأصل الوجوب أو بفوريان لأن إذا فرضنا أن الزمان غير قابل للوقوع غيره كشهر رمضان حاله يكون حال شهر رمضان، مثل ما إذا كان جاهلا بدخول شهر رمضان فصام من قبل الغير نيابة أو صام تتبعا، أفيمكن أن يقال إن هذا مع أن الزمان غير قابل لذلك، إلا أن يدعي القابل قائل بأن كون الزمان قابلا لحج آخر يختص بفرض التمكن والعلم مثلا دائما بلا دليل. هذا كلامنا في أصل الصحة، وأن هذا الأمل الحج المهدم القامين هل هو صحيح أو أنه باطل، ولو فرضنا أنه ارتكب مهدما بل ارتكب محرما من الكبائر وترك الحج غير جائز، في هذه السورة لو قلنا أنه آجر نفسه لحد من قبل الغيث وبنينا على صحته، هل هذه الإجارة أيضا صحيحة أو مثلا الإجارة باطلة ولا يستحق الأجير الأجرة المسمى استأجرت نعم يستحق أجرة المثل كما في بقية موارد الإجارات الباطلة استأجره أحد لعمل غير بل لعمل وكانت الإجارة باطلة. إذا كانت الإجارة باطلة طبعا لا يستحق الأجير على المستأجر الأجرة المعينة لأن المفروض أن الشاري لم يمز هذه الإجارة ولو أن عمل المسلم محترم ووقع بأمره فيستحق أجرة المثل لا محالة. هل يحكم أيضا كذلك أو يحكم بصحة الإجارة؟ اختار الماتن قد نسأل الله نفسه أن الإجارة باطلة وذلك لأجل أن الأجير لا يمكن من تسليم العمل إلى المستأجر المفروض أنه مأمون بالحج عن نفسه والجمع بين الزدين غير ممكن فهو عاجز عن هذا التسليم بل على القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن زده هذا الأمر منهي عنه فإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه فالأجرة الواضحة مقابل هذا العمل حرام فلا يجوز هكذا ذكر قدس الله نفسه وللنظر ذكره مجال نتعرض له إن شاء الله تعالى.
الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الأمن في مصر. بسم الله الرحمن الرحيم كان كلام وجاء كان عليه حج واجب وكان مستطيعا واستقر عليه الحج أتوا بالحج بعنوان آخر حجا تتبعيا وحجا عن الغير بنيابة عنه بأجرة أو تبرع. هل يحكم بصحة هذا الحج أم يدع فاسدا؟ وعلى تقدير الصحة يصح الإيجار على ذلك يوجد نفسه أن يحج عن غيره وإن ترك الواجب باختياره فهل تكون الإجارة صحيحة ويكون الأجير مستحقا لأجرة المثل أو أنه لا يصح ذلك؟ أما الكلام في المقول فقد تقدم وذكرنا أن الأمر بالحج لا ينافي صحة ما يكون جادا له في الخارج وذلك بناء على ما ذكرناه من صحة الترتب إمكانه يلازم وقوعه. فإذا كان الأمر بالزدين ممكن نحو الترتب فلا موجب لرفع يد عن إخلاف الدليل بالنسبة إلى حال اليوم هذا لو أتى بما هو أهم كان عاجزا عن الإتيان بغيره فيسقط الأمر له. وأما إذا لم يكن عاجزا بأهم وكان عاجزا له ففي هذا الفرد متمكن من الإتيان بالزد مع دمه فالفعل مقدور له في هذا الزر إذا كان مقدورا شمله الإطلاق ولا موجب لتقييده نيزين دليل معنى أنه إذا أمكن الترتب فقع له هذا لا يحتاج وقوعه إلى آخر غير إطلاق الدليل. بعد الفراغ عن ذلك بأن العمل يتيأس أو غير فيها يقع الكلام في صحة الإيجار وأن الإيجار صحيحة صحيحة. ذكر قدس الله نفسه أن الإيجار باطل فاستدل على ذلك بوجهين. الأول أنه يعتبر في صحة الإيجار وكذلك غير الإيجار من العقود من بيت أو غير بيت يعتبر فيها أن يكون مقدور التسليم. فإذا لم يكن العمل مقدور التسليم كما بفساده آجل نفسه بعمل لا يمكنه تسليمه وشيئا لا يتمكن من تسليمه يدع الإيجار والأب البي باطلا. فدل ثانيا بأن الزيد منهي عنه لأن الأمر بالشيء قبل ذي النهي عن زده ولو حكمنا بصحته على تبديل الإسيان من جهة المحبوبية ولكنه لا ينافي المحبوبية الذاتية بوجود النهي فعلا منهي عنه ولو كان النهي تبعيا. فإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه فإذا كان العمل محرما فثمنه أيضا يكون محرما فلا يحكم بصحة الإيجار. ولكن للنظر في كلا الأمرين اللذين ذكرهما قدس الله نفسه في كلاهما نظر واضح. أما الأفعال فإن المراد بالقدرة إذا كانت القدرة التكوينية فالقدرة التكوينية مغمدة وجدانا له أن يأتي بالعمل يسلمه إلى المستعجل فهو مقدور التسليم. فليس الأمل غير مقدور ولا يمكن صدوره منه حتى يقال أنه غير مقدور التسليم. الأمل مقدور التسليم فالشرط حاصل لا أنه ليس بحاصل. وإذا أريد بالقدرة القدرة الشرعية باعتبار أن المحرم الممنوع شرعا كالممتنع عقلا كما أنه يعتبر أن يكون الأمل مقدورا تكوينا يعتبر أن يكون مقدورا تشريعا يعني العمل سائغا. فإذا كان العمل محرما فهو ممنوع منه من المولى غير مقدور التسليم في حكم المولى فيحكم ببطلانه كالإجارة بالنسبة إلى المحرمات. آجر نفسه على محرم من المحرمات الإلهية لا يصح هذا الإيجار لأن الفعل غير قابل للتسليم وغير مقدور له شرعا والممنوع شرعا كالممتنع أكلا. لا يصح يعني لو أريد أنه غير مقدور شرعا وذلك من جهة أنه مقدور كما ذكرنا لأن الذي صدر من الإنسان إنما هو الأمر بالزيد لن نهي عن هذا الزيد ليس هذا غير مقدور وإنما هو مقدور ومن لا قلنا إنه مأمور به. أيضا إذا لم يكن مقدورا كيف يكون مأمورا به؟ غايته أنه غير قادر على الجمع والشارع لم يأمره بالجمع وإنما أمر بالزيد الأول وهو الأهم وإذا تركه فقد أمر بالثاني. فالعمل ليس بمنهي الآن يقع غير مقدورين. ومن هنا يظهر الجواب عن الثاني من أنه منهي الآن. وإذا كان الشيء ثاما لا يصح أخذ الأجرة عليه وأخذ ثمنه لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه فإن الله لم يحرم هذا الشيء وإنما أمر بزده. ولو عبرنا بأنه منهي عنه باعتبار ان مقدمة الواجب واجب لو سلمنا حاجام فهو مجاز العبير ومجاز في الكلام ليس حاجام مأمونية لن لكن غايته ان يبنى تركه مأمورا به خصوص الحسة الموسيقى الترك الموسيقى لا على الإنعظمات على ما تقدم على أن هذه الرواية رواية نبوية لا أجرس لها يا حرم الله شيئاً على ما تقدم سمنه لم يثبت من تركنا ولكن مفاد صحيح أمل المحرم الذي هو مبعوث لله سبحانه يكون ثمنه حراما لا معنه لأن الله لا يمزي هذه المعاملة من بيع أو غير بيع أو بإجارة فلو فأذنا أن أجر نفسه للكذب أو لقتل نفسه لا يصف هذا الإيجار جزما لأن الله سبحانه لا يأمر بالمحرم كما ذكره قدس الله نفسه لا يتجاوز مقتضى ما ذكره من الحكم بصحة هذا العمل فلو لأجل المحبوبية كما ذكره قدس الله نفسه لازمه صحة هذا الإيجار أيضا ولكن الصحيح أن الإيجار باطل ولو كان العمل صحيحا على تقدير الحكمه ولو اتى به في فرض الاجار يستحق اجره المثل بان عمل المسلمين محترم واما صحه الاجار فلا والوجه في ذلك ان دليل نفوذ الاجار تابع او غير الاجار مثل بالمعامل تابع لما ينشئه المنشئ ولما يلتزم هو به ناره يمزيه على ذلك انه لو باع بيئة مطلقة يكتاره بالنسبة الى البيع المطلق لو باع بيئة خيارية او من بشرطين فيكون الامزاء تابعا له الحكم الصادر في باب المعاملات لقوله سبحانه او هو بالعقود او غير ذلك الأدلة انما تدل على امزاء ما صدر من الشخص الخاص الا في بعض الموارد الخاصه خرج بالدليل فالامزاء يسأل ما يصدر من المتعاملين في الخارج فهذا الإيجار الذي يقع بين الأجير والمستأجر إما يوجد نفسه على الحج مطلقا أو يوجد نفسه على الحج على تقدير الإسلام لو لم يكن من قبل نفسه فيهج من قبل الغير كما أن السخطاء كانوا في سورة على ما ذكرنا فبحسب الالتزام الأجيز إما أن يجعل الملكية المطلقة الإيجار المطلقة بدون مقيد بغير مطلق الإيجار على تقدير العصيان الإيجار المطلقة بلا قيد بالعصيان وعدمه أو يكون الإيجار مقيد بفرض الإسلام على التقدير الأول غير قابل للإمزاء مثل هذا لا يمزى من الشارع جزما فإن الأمر لم يسقط فكيف يمكن أن يأمره بالإتيان بهذا العمل المتقدر في أرض ذلك الأمر المفروض أن الأمر بالحج ثابت ليس من شرائط بالحج أن لا يوجد نفسه للغير من جهة الحج أو من جهة أخرى لا فرق أجل بناية دار مثلا ما يكون مزادا لذلك الواجب إذا فرضنا أن المنشأ الملكية المطلقة أي غير مقيد بالعصيان وعدمه مثل هذا العقد غير قابل للإمزاء فإنه مستلزم للزدين في أرض واحد وهذا غير ممكن، فإن الأمر بالهج موجود لم يسقط على الفرس، والأمر الثاني إذا موجود وهو مزاد له. معامله سيد أن الإجارة بالبيع ونحو ذلك، المنشأ الملكية المطلقة المستلزمة لتسليم المال إلى مالكه وعدم منعه عن استيفاء حقه إذا كان المنشأ هو هذا وغير قابل للإمضاء. وإذا كان المنشأ تملكه له على تقدير النسيان هكذا يقول له حاجتك نفسي على من قبل نفسك أو من قبل بعضك مثلا على تقدير أن لم أنه تعليق عن نفسي، فهذا أمر ممكن لا بأس به وقابل للسحاب والإمضاء، ولكنه في المنشأ وهو مستلزم للبطلان كزمان، فمعناه إيجار ليس إيجارا مطلقا، فهو قابل إمكانا ممكن لكن وقوعا باعتبار أنه مستلزم للتعليق والتعليق موجب للبطلان، فهو باطلة على كلا التقديرين، كان المنشأ الملكية المطلقة أم كان المنشأ الملكية على تقدير الأسيان. نعم يتفق في بعض الموارد كما أن إمزاء الشارع يكون مخالفا لما أنشأه المنشي، يكون تقييدا فيه مثلا كما في بيع الزرف والسلام المنشأ الملكية المطلقة، ولكن الشارع لم يمز هذا البيع إلا بعد القبض، وإن كان المنشأ الملكية بعد القبض، وكذلك في الهبة ذهب المالك ماله لآخر الملكية المطلقة، ولكن الشارع جعلها مقيدة بالقبض، لا مانع من إذا كان يتبع الدليل فيكون الإمزاء مقيدا بشيء وإن كان المنشأ مطلقا. فالوجه في بطلان هذا الإيجار أن هذا الإيجار إما أنه غير قابل للإمزاء أو أنه قابل ولكن لم يقع جزماً لأنه من للتعليق، والتعليق في المعاملات موجب للفساد. هذا كله فيما إذا كان متمكناً وعالما بالحال، عالما بأنه يجب عليه الحاج. فأما إذا فرضنا أنه غير متمكن من ذلك، مستطيع وقد استقر عليه الحاج، لكن لا يمكنه الحاج لعدم المال عنده فعلا مثلا، أو لمانع آخر كالموانع أتلف المال فاستقر عليه الحاج ولكنه لا يتمكن منه، مثل ذلك لا مانع من الإيجار أيضا، لأنه ليس أمرا بالزدين. المفروض أن الأمر الأول ساقط، الأمر بالهاج ساقط من جهة العجز، فلا مانع من إيجار نفسه لآخر بعد عدم كونه مأمورا بالأول، وهكذا غير الهاج من الإيجار، آجر نفسه لخياطة أو لبناية أو لأمر آخر الذي هو مزاد للحج، لا مانع من ذلك بعدما لم يكن الحج مأمورا به لعدم تمكنه من الإتيان بالحج. وبمعنى أخرى المعجز إنما هو الأمر بالحج هو الذي كان معجزا على القول بالبطلان، فإذا فرضنا أن المعجز غير موجود فلا مانع من السفر، نعم لو تم الوجه الثاني الذي تقدم من أن الزمان غير قابل للحج عن الغير كما ادعاهم نذير صوم شهر رمضان الذي قالوا فيه إن شهر رمضان غير قابل لأن يقع فيه صوم آخر،
لو تم مهاجان لا استفیدان لان زمان غیر قابلین ولکنه لا تجنع ذلك اهلا و انما المانع و الامر بالحج فاذا کان الامر بالحج سان فلا مانع من الایجار اصلا یبقی کنان فی الجهل الجهل باصل الوجود او الجهل بالفوریه اما نتکلم به ان شاء الله یا کنم دو و یا کنم سن احتنا صراف المستقی صراف الذی انتر علیم غیر مغیب علیهم رمان. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا فيما إذا استقل عليه الحج فمع ذلك فقد حج عن غير تسمى أن أقوم يوبتان بأجلة أو غير أجلة لكن أن أبدو الحج لا ينافي صحة الحج عن غير وذلك لإمكان الترتب إلى ما بينا ولكن ما تقول لا تكون الإجارة صحيحة وإنما من الهج وإذا تلميش إذا كان جاهلا بالحج حيث إنه أقدم على هذا الأرض مسلمون ما صدر بأمر الغير فعمل المسلم محترم فيترك الأجرة على ذلك كانت الكلة باطلة. وقلنا إن البن بالبطلان ليس ما ذكره قد نسى الله نفسه من أمثل آله على التسليم أو لكونه منيا لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه لا لذلك بل لما ذكره من أن الأحكام في باب المعاملات أحكام إلزامية وليست بتأثيرية إلا في موارد خاصة فالشارع إنما يمزي ما فعله المكلف لا أمرنا آخر غير ما فعله لذلك يحكم بفساد فساد الإجارة لأن الإجارة إذا كانت مطلقة ومقيدة بعصيان الأمر الأبدي يعني الأمر الوجودي وهو الحج عن نفسه فهو غير قابل للإمزاء الشارع لا يأمر يعني أمر من الزدين في عرض غير ممكن وإذا كانت الإجارة معلقة ومشروطة بتلك فهذا تعليق والتعليق في المعاملات مبتلة بلا الشارع كانت الإجارة فاسدة بل يستحق العمل أجرة المثل إذا كان إطلاعنا كأن جهلين وبأمر من المكيه كما هو المفروض ثم تعرض قد نسل للفرق بين المقام وبين تغلف الشهد فقد ذكر غير واحد ذكروا أنك شرط أنه مقال لا يوجب بطلان المعاملة فلو فرضنا أنه باعه عبدا عليه أن يعتقه إلا أن البريء خالف فباعه ولم يعتقه محكما بصحة هذا العيد وصحة هذا البيت وإن خالف الشرط وكان واجبا عليه أن يعتقه ولم يعتقه تعرض بدنا الله نفسه للفرق بين المقام وبين تغلب الشرط يعني في مؤسسة عاملة على نهو يكون مقالبا ففي مثل ذلك التزم بالسحة وبين في بدء الفارق أنه في مؤسسة الشرط الذي كان مكلف في كان لازما على المشروط له الوفاء ما دام متمكنا من ذلك والبيع مثبتا لموضوع هذا الشرط غايته يثبت الخيار للمشتري وللشاري
فأما البيع فلا موجب لبطلانه، المفروض أنه ملكه وتصرف في ملكه وبذلك ارتفع موضوع العمل الشرع، وهذا بخلاف المقام فإنه بالإيجار لم يرتفع الموضوع وهو مكلف بالحج عن نفسه حتى بعد الإجاره، لم يكن وجوب الحج بالإجاره لشخص آخر، فإن وجوب الحج كان مطلقا بشيء فيجمع عليه الحج بعد الاجاره العيده، ولا يجتمع هذا الوجوب مع وجوب الحج عن غيره. فاما في باب المواب الشهر يرتفع الموضوع على توضيح ما ذكرت قدس الله نفسه، يعني لعله يكون أنا إذا بنينا على النشار توجب قصر سلطنة المسلط عليه، فتكون سلطنته على هذا المال سلطنة لا سلطنة مستقرة، ففي مثل ذلك يحكم بفساده في المؤمن، لو فرض أنه ما أهل العبد فجب عليه أن يعتق سلطنة المسلط عليه مقصود للتصرف فقط وهو العيد، وليس له سلطنة أخرى غير ذلك، لو فقد تصرف تصرفا لم يكن له ذلك، فقد نسأل الله نفسه يقضي في بحثه هذا الوجه، فأنه يوجب قصر السلطنة ويحكم بفساد هذا العبد، حينئذٍ لا يكون فرق بين المعاملة في موارد تخلف الشرع وبين الإجارة في المقام، لأن السلطنة مقصورة وليس للمشتري البيع من الأصل لم يجعل له ذلك، وأما إذا بنينا أن السلطنة غير مقصورة غاية الأمر يجب عليه تكليفا يعتق هذا العبد من جهة أن المؤمنين عند شروطهم حكم تشريع ما، لما ذكرناه في بعض الشروط من أن حقيقة الشرط في المعاملات ليس تقييدا في البيع ولا تعليقا له على شيء، وإنما البيع مطلق وتعليق في الالتزام. البيع ينهل إلى أمرين وكذا غير البيع من المعاملات، أحدهما تمليك هذا المال للمشتري بعبادين، الثاني التزامه بهذا البيع ينشئ الملكية الأبدية ملزمة للبيع إذا كان مسلماً، وما إذا كان مشروطاً يجعل التزامه مقيداً بوجود شيء أو مقيداً بعدم شيء، فلو فرضنا أنه باع عبداً واشترط عليه أن يفعل كاساً أو اشترط عليه أن يفيد ثوباً للمشتري مثلاً، لا فرق بين أن يكون الشأن وصفا من الأوصاف أن يكون عملا من الأعمال. حقيقة هذا الاشتراك أنه يبيعه على أن يكون كاتبا أو يبيعه على أن يخيط له ثوبا، ليس معناه التعليق، يعني كان كاتبا يشتريه المشتري، وإذا لم يكن كاتبا لا يشتريه، إذا خاط فيه وإن لم يخط لا يشتري، ليس هناك تعليق بشيء، إنما تعليق في الالتزام حسب المرتزقات العرفية، يعني معناه أن المشتري يقول للبايع أن التزامي بهذا البيع على تمديره الكاتب، فإن لم يكن كاتباً فألتزم به، أفسق البيع ولي فهو في الحقيقة جهل للخيار تقدير عدم الكتابة،
يعني التزامه بهذا البيت وإنهاءه لهذا البيت أن البقاء بالعقود مطلق على أن يكون هذا العبد كاتبا على أن يخيط له ثوبا فالتزامه لا قصور فيها من جهة السلطنة غير مكسورة بشيء بل هو مالك مطلق هذا المال يتصرف فيه كما يشاء ولكن على تبديك أن لا يعمل بالشرط أو على لا يكون الشرط موجودا كما في شرط الأوصاف يثبت الاتخاذ للمشروط له فإذا فرزنا أنه باعه على أن يعود عليه العيد ليست الملكية القاصرة مختصة بجهة دونها ملكية مطلقة وجعل خيار للمشكل باقية على تقدير أنه لم يعتق باعه ليعتقه فإذا لم يعتق فقد تخلف الباعي لا يلتزم يعني لا يجب أن يلتزم بهذا البيت فإذا فرزنا أنه باعه في ملكه وإن ارتكب محرما بتخلف في الشهر تخلف في ملكه ويحكم بسكت هذا البيت آيته أنه يثبت الاختبار له ويرتفع موضوع وجوب العمل بالشهر كان يجب عليه عشق هذا الآن ما دام من الله فإذا فرزنا أنه خرج آيته ببيع وغير بيع فليس له لأنه ليس بمالك آيته يثبت الخيار للمشروط له أن يفتح البيع الأول ويرجع إلى قيمته ففي باب تخلف الشهر لا يحتمل فساد هذا العقد على ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من كون السلطنة مكسورة بشيء مطلق وبتصرف خاص فإذا لم يكن دليل على ذلك لا قصد السلطنة بل السلطنة مطلقة آيته عند التخلف شأن يثبت الخيار إذن الفرق بين الموارد وموردنا الذي فرج فيه الأمر بالبيع قبل الإجارة وبعد الإجارة يسقط وجوب الحج عنه باطل لا يمكن الحكم بالإيجار مع بقاء الوجوب على حاله هذا كله فيما إذا تمكن من ذلك من العمل يعني من الإجار بالحج فأما إذا فرزنا أنه غير متمكن كان سابقا مستطيعا وفرط في ذلك الآن لا يتمكن من الحج بالفعل فكان عند الحج إذا حج عن غيره بأجرة أو بغير أجرة ذلك ما متمكن من لا مانع من سنته بل لا مانع من أخذ الأجرة عليه فإن المفروض أنه ليس هنا أمر الحج من قبل نفسه ليكون مزارا لأحد الإجارة فالإجارة صحيحة فيجمع عليه الوفاء بهذا العقد بعقد الإجارة فحاله حال غير المستطيع لا فرق بين أن يكون من وجب عليه الحج أمرًا وبالفعل ليس لا يجمع عليه الحج ومن لم يجب عليه الحج من الأول ليس بالمؤخر لأن المانع إنه المزاحمة فإذا فرزنا أن التكليف وليس هو مكلفا بالحج بالفعل فالحج الثاني يقع صحيحا وذلك أيضا تقع صحيحا حتى في فرز عدم التمسك وكذلك الكلام في إذا كان جاهلا به جهلا موضوعيا لم يكن أدري أنه مستطيع عند مال ومال كثير أفرز أنه متورس له
فلكن هو لا يعلم ان الاقبال قد انتقلت اليه وهو مستطيع جاهل بذلك. ايضا الامر كذلك حاله فلو هج من قبل غيره او هجة سمعا او قبل غيره باجرة او بغير اجرة يحكم بصحة ذلك. والوجه في ذلك ايضا واضح، لان المعجز انما هو التكليف المعصي التكليف المنجز. فاذا لم يكن التكليف منجزا الحج واجب بالواقع، فليس لا ينافي وجوب الحج واقعا. صحة الحج بمقتضى الحكم الصدري وهو جواز يجوز ترك الحجلة، وإن كان هذا الحكم حكما ظاهريا لا تنافي بين الحكم الظاهري والباطني ما مر. حتى إذا كان الحكم الظاهري كان الحكم الظاهري حكما وجوبيا، وكان الحكم الباطني ليس حكما وجوبيا، ليس بينهما تنافي. فإذا فرضنا أنه يجوز لك ترك الحج بحكم الشارع جوز له هذا، فإن كان التجويد ظاهريا من جهة الجهل المكلف والرفع ما لا يعلمون، فلا مانع من صحة الحج الثاني، بل من صحة الإجارة الثانية لا يلزم فيها أي محظور، فيحكم بالصحة ما دام الجهل باقيا. إذا فرضنا أنه لم يعلم بذلك حتى إذا فرض من عجزه يحكم بصحة الحج ويحكم بصحة الإيجار لعدم المزاحمة، عدم مزاحمة الحكم الظاهري مع الحكم الباطني. الحكم الواقعي لا يكون معجزا للمكلف عن أمر مزاد لمتعلقه فيما إذا لم يصل إلى المكلف ولم يكن المكلف عالما به. وألحق قدس الله نفسه بذلك الجهل بالفورية، كان يعلم بالحج ولكن كان يتخيل أن الحج ليس بواجب فوري، بل يجوز له أن يحج في سنة أخرى غير هذه السنة، فلا ذلك الحج تتبعا أو نيابة عن الغير بأجرة أو بغير أجرة. أيضا يجوز ذلك بتسير الإجارة أيضا. الظاهر هو الفرق بين هذا وبين ما تقدم، فإن ما تقدم إنما كان فيه في الشبهات الموضوعية وكان العدد جاريا فيه، فكان مرخصا من قبل الشارع في ترك الهج، كان ترك الهج جائزا له. وفي فرض جواز ترك الهج لا من الموضوع كما في غير ذلك من الموارد. وأما الفورية فالشبهات فيه شبهة حكمية شبهة موضوعية، إذا لم يكن مقدرا في ذلك فالأمر كما ذكره قدس الله نفسه. فرضنا أنه كان معتقدا بعدم الفورية ولو لأجل أنه سأل من يثق به عن حكم المسألة فاشتبه المجيب فأجاب بأنه ليس بفوريين وعمل الأمر كما ذكره. وأما إذا فرضنا أن جهله كان عن تكليل كما هو الغالب الجانب الحكم فالأمل هو في حكم العالم العامل يجري جميع ما تكلمناه في المتمكن العالم بالحكم. هذا أيضا المتمكن وجهله ليس جهلا عذريا، فكل ما ذكرناه هناك يجري في المقام أيضا، وليس هنا ترخيص من الشارع في ترك الحج ليحكم بصحة الإجارة أو ليحكم بصحة العمل على القول بالبطلان في فرض العلم. يلحق هذا بالعالم فيحكم بالبطلان، إذا قلنا بالبطلان في عالم العلم هنا أيضا الأمر كذلك. ففرق بين الجهل العذري والجهل الذي لا يكون المكلف فيه معذورا. ثم بما ذكرناه يعني من جميع ما ذكرناه يظهر وإن كان من جهة يعني يظهر حكم ما تعرض له نفس الله نفسه بعد ذلك وهو أنه لم يكن متمكنا من الحج فآجر نفسه للحج عن الغير وبعد ذلك تمكن ذكر قد نفس الله نفسه أن الإجارة صحيحة ولا يمنع التمكن بعد ذلك لا يكشف عن بطلان الإجارة هذا الذي ذكره قدس الله نفسه يظهر حاله مما تقدم فإن عدم التمكن إنما يرفع التكليف ما دام غير متمكنين لا أنه يرتفع التكليف إلى الأبد فلو فرضنا أنه بعد الإجارة تمكن لا من ناحية الإجارة ومعلوم التمكن من جهة الإجارة لا أثر له إذا تمكن من جهة أخرى قال له ابن عمي بعد الإجارة مات ابن العم فانتقلت أمواله إليه مثلا أو شخص آخر أو وجد كنزا مثلا أو غير ذلك عامل معاملة تمكن من الحج كيف يمكن أن يقال إن هذا التمكن لا يكشف عن بطلان الإجارة العبرة في صحة الإجارة بمشروعية العمل بمشروعية حال العمل لا في حال الإجار وإن كان حال الإجار غير متمكن من الحج لكن إذا كان بعد ذلك متمكنا فالإيجار أين يجري الكلام السابق لا يمكن أن يتكون هذه الإجارة محكومة بالصحة على ما ذكرنا الإطلاق غير ممكن والتقييد ممكن إلا أنه تعليق وباطل فلا فرق بين أن يكون متمكن قبل الإجارة وأن يكون متمكنا بعد الإجارة نعم إذا فرضنا أن التمكن حصل في وقت لا يتمكن معه من العمل كما إذا كان بعد الفراغ من الحج أو بعد الفراغ من عمرة التمتع والدخول في الحج بنهم لا يمكنه تدارك عمرة التمتع ففي مثل ذلك لا مانع أن عدم التمكن متحقق إلى الأخير إذ لا يتمكن هو في هذه السنة من أن يحج من قبل نفسه فما ذكره قدس الله نفسه هذا الإيجاد لا يمكن
رحيم مالكي يومكي يا كنم الله يا لدي ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر قدس الله نفسه أن المستطيع الذي يتمكن من الحج إذا حج من غيره نيابة بأجرة أو بغير أجرة على ما تقدم من أنه صحيح وإن كانت الإشارة باطلة لا يجزي عن حج نفسه فذمته مشروعة بالحج ولا موجب لسقوط هذا الواجب بعد الحج عن الغير وسقوط ذمة الغير استحبابا أو وجوبا لفرجه في عبادهم فإن فرض الكلام أمرين أحدهما تعلم بنفسه أنه يجب عليه أن يحج حجة الإسلام والثاني متعلق بالحج الغير بعنوان النيابة وجوبا أو استحبابية لو فرضنا أنه كان قبل أن يستطيع أجيلا عن الغير في أداء الواجب في ذمته أو مستحبا وكان مستطيعا لكنه لا يتمكن من الاتيان بالواجبين فيقع بينهما التزاهم فيجري فيه ما ذكرنا من أنه إذا حج عن غيره
يقع هذا صحيحا وداخل للمأمور به ولو على نحو الترتب. فهناك أمران، أمر بالحج من نفسه وأمر بالحج من غيره، ولا يمكن الامتثال في سنة واحدة بالنسبة إلى الأمرين، فيتقدم الأهم وهو حج عن نفسه. لكن لو خالف وحج عن غيره كان هذا صحيحا أيضا كما تقدم. والإجزاء يحتاج إلى دليل. الحج المأتي به من قبل غيره يكون مجزيا ومثبتا لما في ذمته من الحج، هذا يحتاج إلى دليل، كما يفرض ذلك في غير الحج أيضا. فإذا كان عليه صلاة قضاء ونوب عن غيره أيضا بصلاة قضاء فصلى من قبل الغير، لا يكون مثبتا من نفسه، وليس هذا من وارد التداخل بلا جدال ولا حاجة إلى الإجماع الذي ادعاه الماتن قدس الله نفسه. القاعدة تقتضي عدم التداخل بعد ما كان كل من الواجبين أو المستحب والواجب بعد ما كان الأمر متعددا وكان كل منهما متعلقا بتبيعتين التداخل أو إجزاء أحدهما عن الآخر يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام. فعدم الإجزاء على القاعدة من دون حاجة إلى التمسك بإجماع أو نهم إجماع. هذا بالنسبة إلى الحج عن الغير. وأما بالنسبة إلى الحج عن نفسه تتمعا، فرضنا أنه مستطيع ويجب عليه الحج، ولكنه يحج تتمعا كما نقل عن بعض المكلفين أنه قال أحج في هذه السنة استحبابا لأتعلم خصوصيات الحج ومزاياه، وأحج في السنة الثانية حجة الإسلام. أمر يمكن أن يكون بداء وقلائي كما نسب إلى بعض الحجاج أنه على ذلك. مقدمة للحج في السنة الثانية حج في السنة الأولى حج تتمعين ليكون عارفا وعالما بالخصوصيات، فيأتي بالواجب بتمام مزاياه وخصوصياته. ذكر قدس الله نفسه أنه صحيح كما تقدم، يحكم بصحة هذا الحج. فهل يكون هذا مجزيا عن الحج الواجب أو لا يكون مجزيا؟ ذكر قدس الله نفسه أنه لا موجب للإجزاء، والأمر دائر بين القول بالبطلان كما ذكره بعضهم أو القول بالصحة مع عدم الإجزاء، وعلى كلا التقديرين الذمة مشغولة بالواجب ولا يسقط بهذا العمل. ولكن نسب إلى الشيخ قدس الله نفسه الإجزاء، وأن هذا يجزي عن ما في ذمته. والسبع ذلك الماتن قدس الله نفسه أنه لا موجب، فإن التداخل على خلاف الأصل أو أنه لم يثبت بالإجماع، والواجب على المكلف إنما هو الإتيان بالأمان بقصد ما عليه. فإذا أتى بغير هذا القصد بعنوان التتمع لا يكون هذا مجزيا، وإن كان الحج حقيقة واحدة، إلا أن ما وجب عليه لم يقصده، فهو الذي في ذمته يعتبر الواجب المطلوب. هكذا قال المطلوب هو الإتيان به بقصد ما عليه، هذا هو الواجب، فلم يأت بذلك، ولذا لا يتحقق الإجزاء، والإجزاء محتاج إلى دليل. والظاهر أن ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه من الإجزاء هو الصحيح، وأن هذا الحج يجزي الحجة عن الواجب ولا يجب عليه الحج الثانية. بيان ذلك أنه بحسب الروايات التي تقدمت جملة منها قسم المكلفون على قسمين، مملوك وغير مملوك، يعني حر وغير حر، مستطيع وغير مستطيع، بالغ وغير بالغ. تقدم الروايات أن حجة الإسلام يعتبر فيه البلوغ، فلو حج السبيل ولو أشنى حجاج لا يجزي عن حجة الإسلام بعد البلوغ، يجب عليه أن يحج، وهذا هو الذي يقتضيه إطلاق الآية المباركة إذن لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولو حج قبل ذلك. قبل بلوغه وقبل هذا التكليف إجزاؤه يحتاج إلى دليل. البالغ مأمور بالحج والسبي أيضا مأمور بالحج، لكن أمر البالغ أمر وجوبي وأمر السبي أمر ندبي، فحجة الإسلام بالنسبة إلى البالغ غير حجة الإسلام بالنسبة إلى السبي، هذا حجة الإسلام بالنسبة إلى السبي، فذاك مأمور به بالأمر الندبي وهذا مأمور به بالأمر الوجوبي، وكذلك المملوك وغير المملوك أيضا يعتبر في حجة الإسلام أن يكون حرا، فالحج الصادر من غير الحر لا يكون مجزيا عنه، يجب عليه الحج ثانيا، وكذلك غير المستطيع على ما تقدمت في الروايات لو حج متسكئا ولم يكن مستطيعا لا يجزي هذا عن حجة الإسلام. فالأمر الندبي متعلق بقسم من المكلفين، والأمر الوجوبي متعلق بقسم آخر. وليس شخص واحد مكلفا بالحج الندبي وبالحج الوجوبي، وبهذا يظهر يعني لا دليل على أن المستطيع يجب عليه الحج ندبا، أن يكون هنا إطلاق شامل له، ليس هذا بالموجود ظاهرا بل واقعا. فإذن المستطيع ليس بمأمور إلا بشيء واحد، وهو الحج الذي يسمى بحجة الإسلام، ولا يعتبر علم المكلف بهذا العنوان، فلو فرضنا أن أحدا استطاع وعلم بأن الحج واجب عليه حج من دون أن يكون قد سمع كلمة حجة الإسلام أو مفاد هذه الكلمة، لا إشكال في أنه يصح حجه، أتى بالواجب وقصد امتثال الأمر المتعلق به. فالأمر الندبي بالنسبة إلى المستطيع غير متحقق، وإنما الأمر الندبي متعلق إلى شخص آخر، فليس هنا إلا أمر واحد وهو الأمر الوجوبي المتعلق بالحج. فهذا الشخص الذي أتى بالحج تسمعا وندبا بتخيل وجود الأمر الندبي في المقام، إما أن يكون مشرعا من جهة التشريع يبني على أن هذا الحج هو حج ندبي ويجوز له تركه فيبطل العمل من جهة التشريع فلا يصح لا ندما ولا وجوبا، لأنه مبغوز والتشريع حرام، وتارة يكون مشتبها، أو يحتمل ذلك فيأتي رجاء مثلا. فعلى كل حال إذا كان الأمر واحدا في الواقع ولكن المكلف متعلق بطبيعي الحج من دون أي عنوان، هو في الواقع حجة الإسلام، ولكن لا يعتبر قصد ذلك بعنوان حجة الإسلام. إذا كان الحج واحدا وكما ذكره الماتن حقيقة الواحدة، وليس هنا أمر بفرد آخر ليكون كل من المتعلقين مغايرا للمتعلق الآخر، بل شيء واحد ومتعلق للأمر الوجوبي، والمكلف تخيل تخيلا من دون تشريع أن هذا الذي يأتي به مندوب وليس بواجب، والواجب يأتيه في السنة الآتية، فقد أتى بذات المأمور به وقصد الأمر والتقرب من المولى، كيف لا يحكم بصحته؟ ليس هذا من التداخل في شيء، لأن التداخل إنما يكون في مورد يكون فيه أمران كل منهما متعلق بطبيعة، فيقال أنه إذا أتي بفرد واحد فهل يتداخلان أو لا يتداخلان. أما إذا لم يكن إلا أمر واحد وطبيعة واحدة تعلق بها الأمر الوجوبي، المكلف يتخيل أن هنا أمرا ندبيا أيضا يأتي بعين هذه الطبيعة امتثالا لأمر المولى ومتقربا من المولى. ذكرنا في بحث القصد التعبدي، في بحث التعبدي والتوسلي، أنه لا دليل على اعتبار قصد الوجوب أو قصد الندب، كل ذلك غير لازم، إنما اللازم في صحة العبادة الإتيان بذات المأمور به وإضافته إلى المولى بنحو من الإضافة، بأي نحو كان. ومن هنا ذكرنا سابقا وتقدم البحث فيه أنه لو تخيل أنه غير مستطيع أو صبي فهج ندبا وبعد ذلك انكشف أنه كان مستطيعا أو كان بالغا يجري هذا عن حجة الإسلام، لم يعتبر هنا أي عنوان، بل الإبرة بالإتيان بذات المأمور به، الإبرة على الإتيان بذات المأمور به مع إضافته إلى المولى، وهذا متحقق بالمقام. لم يكن هنا أي أمر ندبي حتى يتكلم في التداخل وعدم التداخل، بل الأمر الموجود في الواقع واحد، وهو متعلق بالحج الذي هو مركب من أعمال خاصة، وقد أتى المكلف بجميع هذه الأعمال وأضافها إلى المولى خسل بها التقرب. غاية الأمر كان متخيلا أن هذا مأمور به بالأمر الندبي، يعني يجوز تركه. انكشف بعد ذلك أنه لم يكن ذلك جائز التار، بل هو الواجب في نفسه. فالظاهر أن ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه في المقام صحيح، فلو لم يكن هذا مشرعا، يعني لو حكمنا بصحة عدم عمله وعدم بطلانه، فهو يجزي عن حجة الإسلام، يعني بنفسه حجة الإسلام، لا أنه يجزي. ولم يدل أي دليل باعتبار قصد الوجوب أو قصد الندب بعنوان قصد ما عليه، بل الإبرة بقصد ذات الواجب وإضافته إلى المولى بوجهين. ثم ذكر قدس الله نفسه أن جميع ما ذكرناه في حجة الإسلام يجري في الواجب المعين، في الحج الواجب المعين، بنذر أو بشبه نذر. مقتضى القاعدة جريان جميع ذلك، ذكر قدس الله نفسه أنه بحسب القاعدة، ويريد بذلك الظاهر هكذا، يريد بذلك أنه بل ما قس النظر عن النص الوارد في المقام، النص إنما هو خاص بحجة الإسلام ودلالتها غير تامة كما تقدم. لكن إذا قلنا أن دلالتها تامة لا موجب للتعدي عن مورد النص إلى غير مورد النص، ولكن كلامه قدس الله نفسه بحسب القاعدة كما سر به. إذا كان الحكم على طبق القاعدة فلا يفرق، بينما إذا كان الحج الواجب حجة الإسلام فتركه وأتى بواجب آخر، أو كان واجبا بالنذر أو باليمين وبنحو ذلك فتركه فحج حجا آخر، نيابة عن الغير مثلا في جميع ذلك، يعني جميع ما ذكرناه هناك كلها يجري في المقام الجان. ثم ذكر قدس الله نفسه أحكام الحج النذري، ونتكلم فيه إن شاء الله تعالى.
عليكم بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الحج الواجب بالنذر أبي اليمين أبي الأرض. ذكر قدس الله نفسه أنه يعتبر في صحته القصد، وهذا مما لا إشكال فيه، فإن النذر إنما هو التزام بشيء لله سبحانه، وكذلك اليمين والعهد، فكل ذلك تابع للقصد، فإذا لم يكن قاصدا فهو لم يلتزم بشيء، فلا ينعقد ذلك من الساهي. وما يشبه وما يشبه الساهي من موارد الخطأ والنسيان والغفلة والنوم والسكر الغالب الذي لا يكون ملتفتا، يعني بحكم المجنون، ففي جميع ذلك لا ينعقد شيء من ذلك، كما لا ينعقد من السبي ومن المجنون، فإنهما لا يؤاخذان بشيء من أفعالهما على ما استفيد من عدة من الروايات. لا يؤخذ السبي ولا السبية حتى يبلغ، وكذلك الحال في المجنون، فإنه مرفوع القلم عن رفع القلم عن، ففي جميع ذلك لا أثر للنذر ولا لليمين ولا للعهد، لا ينعقد شيء من ذلك. وكذلك المكره، فإن الإكراه أيضا يرفع الحكم المتعلق بما فعله المكره بالإكراه، فإذا كان حلفه أو نذره أو عهده الإكراهين يحكم بفساد ذلك ولا يترتب عليه شيء، فكل ذلك مما لا إشكال فيه. إنما الكلام في صحة النذر أبي اليمين أبي العهد من الكافر نسب إلى المشهور أنهم التزموا بصحته بالنسبة إلى اليمين، ولكن لم يلتزموا بصحته بالنسبة إلى النذر، وخالف في كل منهما بعضون، فقال بعضهم بعدم الصحة حتى في اليمين، وقال بعضهم بالصحة حتى في النذر، فكيف كان هذا الخلاف صحة نذر الكافر وعدم صحته مبني على أن يكون الكافر مكلفا بالفروع كما هو المشهور. وأما على ما قبلناه سابقا من أن الكافر غير مكلف بأي شيء من الأحكام الإسلامية، والأحكام الإسلامية خاصة بالمسلمين، والإسلام شرط في التكليف، فلا يبقى مجال لهذا النظام، فلا يكون الكافر مكلفا بشيء من نذر أو يمين أو عهد أو غير ذلك من التكاليف الإلهية، فهذا البحث مبني على أن يكون الكافر مكلفا بذلك. وعلى هذا التقليد إذا بنينا على أنه مكلف والتكليف عام للكافر والمسلم، فهنئذ يقع الكلام في صحة النذر أبي اليمين من الكافر. قد يقال بعدم الصحة بالنسبة إلى النذر، وذلك لاعتبار التقرب في النفس لا بد فيه من التقرب، والكافر غير قابل للتقرب من المولى، فلذلك يقصد نذره ولا أثر له. قد يقرب هذا من جهة أن النذر بنفسه قربي وعبادي. إذا كان الاستدلال مبنيا على ذلك، على أن النذر
أي نفر إنشاء الصيغة والالتزام، هو بنفسه قربي بعبادي، فلم يدل عليه أي دليل، وأن الناس عبادي، بل غير بعيد أن يكون النذر مكروها لما دل من الرواية على ذلك. ولو حملت الرواية على الإرشاد وأنه سلام الله عليه لا يحب أن يكلف الإنسان نفسه بما لم يكلف الله به، أيضا تدل الرواية ولو كان للإرشاد ولم تكن كراهة، يدل على أنه غير راجح، رواية مباح، أمر مباح. فالدعوى أن النذر قربي كسائر العبادات مثل الصيام والصلاة وغيرهما فلا يصح من الكافر، لم يدل عليه أي دليل. وأما بالنسبة إلى متعلقه فظاهر المكر أنه يعتبر فيه التقرب وأن يكون قربيا، هذا أيضا على إطلاقه لم يثبت. لا يعتبر في متعلق النذر أن يكون قربيا ومما يتقرب به إلى الله، بل يعتبر فيه أن يكون صالحا للتقرب، يعني أن يكون أمرا راجحا، لا أن النذر يعتبر فيه أن يكون متعلقه قربيا ويقصد به التقرب به إلى الله. لا يعتبر هذا النذر، بل النذر الأمر بالنذر أمر توسلي، فإذا كان متعلقه راجحا ينعقد، فلو أتي به بغير قصد القربة أيضا يصح ذلك، كما إذا نذر أن يعطي درهما لفقير مثلا، هذا النذر منعقد وليس متعلقه عباديا، لا يعتبر في متعلق النذر أن يكون عباديا، وإنما المعتبر أن يكون راجحا. وإذا فرضنا أنه عبادي كما في المقام في نذر الحج، إذا فرضنا أن متعلق النذر عبادي كما أن متعلق اليمين قد يكون عباديا مثل النذر، لا مانع من عقاده من الكافر، لأن المعتبر هو إمكان صدور ذلك من الكافر حين الأمل لا حين النذر. ولو فرضنا أنه حين النذر لا يتمكن من ذلك، يعني لا يصح ذلك لأنه كافر، والكافر لا تصح منه العبادة إلا أن الأمل مقدور باعتبار أن مقدمته مقدور، فهو يتمكن من الإسلام ويأتي بالحج، فلا مانع من انعقاد النذر من هذه الجهة. نذر أن يحج وهذا أمر ممكن. نعم، إن صحة هذا النذر من الكافر مبني على أن لا يكون جب بالنسبة إلى الحج بعد الإسلام. إذا بنينا كما مال إليه الماتن قدس الله نفسه، لو فرضنا أنه أسلم يسقط عنه نذره فلا يجب الوفاء به. إذا لم نقل بذلك وقلنا بأن الحديث الجاب أو غير حديث الجاب لا يشمل ذلك، فيبقى الوجوب على حاله. بناء على ذلك لا مانع من أن يكون النذر صحيحا ويكون الكافر مكلفا بالوفاء بنذره من جهة القدرة على متعلقه فيسلم ويأتي بالحج. وأما إذا قلنا بالجب لا يمكن صحة هذا النذر لما ذكرناه غير مرة من أن هذا التكليف كالتكليف بالقضاء بالنسبة إلى الكافر، وقد مر الكلام فيه، التكليف غير ممكن لأن الكافر حين كفره لا يصح منه هذا العمل، وحين إسلامه يسقط منه، فكيف يمكن أن يجب عليه العدل بالنذر؟ كيف يمكن أن يجمع الوفاء بالناس بعدما بنينا على السقوط؟ يعني إذا بنينا على السقوط وأنه يسقط منه كيف يمكن أن يكلف بالحج؟ إذن النتيجة أن النذر لا يصح، لا من جهة اعتبار القربة بالمتعلق، بل من جهة أن الأمر غير يعني البته دخيل، حيث إنه عبادي فلا يمكن الأمر بهذه العبادة، إذ قبل الإسلام لا يصح من تكليف بملائكة، وبعد الإسلام يسقط عنه هذا التكليف، فمتى يكون مكلفا بالحج؟ إلا أن الكلام في أن دليل السقوط ودليل الجب يشمل ذلك أو لا يشمل. إدعى الماتن قدس الله نفسه أنه لا يسقط، لأن دليل الجب منصرف عن مثل ذلك، فإذا يبقى التكليف على حاله وبعد الإسلام يجب عليه أن يحج من جهة النذر الذي صدر منه حال كفره. إذا كانت ذكرنا سابقا في باب الصلاة والصوم، يعني لعله مرارا وتعالى الكلام في ذلك، قلنا إن حديث الجاب غير معتبر ولا يمكن الاستدلال بهذا الحديث على الإسلام يجب ما قبله ويهدم، لا أثر له، يعني لم يثبت هذا الحديث بطريق معتبر، وإنما ثبت من الخارج أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وهكذا بعده كانت السيرة على ذلك، كانوا لا يؤاخذون الكفار بشيء مما صدر منهم حال كفرهم بالنسبة إلى مخالفة الأحكام الإسلامية. فالأحكام الإسلامية على تقدير أن الكفار مكلفون بالفروع، على هذا التقدير إنما يكونون مكلفون بذلك ما لم يسلموا، فإذا أسلموا ثبت عنهم هذا التكليف، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه يؤاخذهم بشيء من ذلك من الأحكام العبادية وغير العبادية، المالية وغير المالية، كل ذلك ثابت، إلا أن ذلك مختص بالحكم الإسلامي وما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. وأما الأحكام التي يلتزم بها العقلاء ولا فرق بين المسلم وغير المسلم، لا يكون الإسلام موجبا لسقوط هذه التكاليف. فلو فرضنا أن الكافر كان مدينا لأحد مثلا، بعد إسلامه لا يسقط دينه ولا موجب لسقوطه، لأن هذا ليس من الأحكام الإسلامية فقط، وإنما هي من الأحكام العامة التي ثبتت للمسلمين وغير المسلمين. فكل حكم كان يختص به الإسلام يسقط عن الكافر بعد إسلامه، وما كان أعم من الإسلام وغيره وغير مختص به فلا يسقط ذلك بإسلامه. إذا فرضنا أن وجوب الوفاء بالناس ولزوم العمل بالالتزام كان ثابتا عند الكفار أيضا، فما ذكره قدس الله نفسه من عدم السقوط هو الصحيح، إذ لا دليل على سقوط حكم كان ثابتا له مع قطع النظر عن الإسلام أيضا. وأما إذا لم يكن كذلك كما لا يبعد أن الأمر كذلك، يعني لا يلتزم الكفار باللزوم، لم يثبت هذا في غير الإسلام أن العمل بالنذر وما التزم به الإنسان على نفسه يجب الوفاء به، فيكون من الأحكام المختصة بالإسلام، فالظاهر أنه يسقط، وبذلك يظهر الحال بالنسبة إلى الكفارة. فرضنا أنه نذر وخالف، كان ناظرا أن يحج في السنة الفلانية أو غير الحج، نفرض غير الحج، نذر أن يعطي الفقراء في السنة الفلانية أو في اليوم الفلاني كذا مقدارا من المال ولم يعطي خالفا فثبتت الكفارة في حقه. هذا يثبت بالإسلام، لأن الكفارة لم تثبت في غير الإسلام من الشرائع السابقة، والكفارة مختصة بالإسلام فيشمله. دليل السقوط وهو السيرة القطعية من النبي صلى الله عليه وآله وما بعده، فلا تجب عليه الكفارة بعد إسلامه. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم يمين الولد مع والده أو الزوجة مع زوجها أو المملوك مع مولاه، فهل يصح هذا اليمين ولكن للوالد أو الزوج أو المولى حل هذا اليمين، أو أنه لا ينعقد من الأول إلا بإذن وإجازة؟ نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.